رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 157 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 ألف، وهي بعنوان كلمة في التوحيد وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وتعليق على بعض أعمال الحدادية الجديدة للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أكمل الرسالات وختم النبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الرسالات وأشملها وأرحمها وأوسطها، كانت في الشرائع السابقة خاصة في بني إسرائيل آثر.
يبقى إذن بعض الرسالات أكمل من بعض، وبعض الشرائع أكمل من بعض. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل رسالة، وشرعة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل شرعة، فالله عز وجل جعل هذه الشرعة هي آخر الشرائع، وهذه الرسالة آخر الرسالات، ولا رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن بعثة النبي بعثة عامة، فكان تناسب شمولية البعثة، فإن النبي قد أرسل الإنس وإلى الجن، لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث النبي إلى قوم خاص، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي. وذكر: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فناسب أن تكون الرسالة الأخيرة هي أشمل الرسالات وأوسعها، لأنها أصلا بعثة النبي أشمل ماذا؟ البعثات، فإن النبي قد أرسل إلى الناس كافة، أما قبل النبي كان يبعث النبي إلى قومه خاص. فدل هذا على أن بعض الرسالات أكمل من بعض، وإذا كان كلام الله بعضه أفضل من بعض فكيف بالرسالات والشرائع؟ فأكمل رسالة وأفضل رسالة وأفضل شرعة شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كانت في الشرائع السابقة خاصة في بني إسرائيل آثار وأغلال، فالله تبارك وتعالى رفع الآثار والأغلال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتبهم بهذه الصفات. وقد أثنى الله على
وبالتالي كان ينبغي أن يكونوا هم أول من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود في التوراة والإنجيل، موجود في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، إذن هو موجود ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله قال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. لكن بدلا من أن يكونوا أول ما من يؤمن به، كانوا أول من كفر به وجحد. نعم. وبعد ذلك يقولون أن النصارى مسلمون واليهود مسلمون، ليسوا مسلمين. الذي لا يؤمن بالرسول ليس بمسلم. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع برجل من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولأن الله قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم.
قال: وقد أثنى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب السابقة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فهذه صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التوراة والإنجيل فقال في وصفهم في الإنجيل ليغيظ بهم الكفار واستنبط مالك رحمه الله تعالى وغيره تكفير الروافض الذين يغيظهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم خير أمة أخرجت للناس وهم أمة وسط وهذه أمة وسط
وما ذهب إليه مالك رحمه الله من تكفير الروافض قد استنبط من قول تعالى ليغيظ بهم الكفار إذن أصحاب هذا من دقيق فقه الإمام مالك إذن من تغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهذا كما قلنا وكررنا من قبل الفارق بين تكفير الروافض وعدم تكفير الخوارج مع أنهم من المشتركات التي شاركوا فيها أصحاب محمد هؤلاء كفروا أصحاب محمد وهؤلاء كفروا أصحاب محمد إلا نفرا هنا وهنا طب لماذا لم يكفر الخوارج كما كفر الروافض لأن موقف الخوارج من الصحابة موقف تأويل أوتوا من قبل الفهم أما هؤلاء أوتوا من قبل التغيظ فهم لبغضهم وتغيظهم حكم عليهم بالكفر لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار فمن تغيظ على أصحاب محمد فهو كافر لأن التغيظ للصحبة تغيظ راجع للصحبة مش موقف مع صحابي من الصحابة فإنه يحقد عليه ويحسده إنما على الصحابة فهذا التغيظ كفر فمن سبهم أو طعن فيهم تغيظا فهذا كافر فهذا كافر لهذا مالك استنبط هذه واستنبط مالك أيضا من سورة الحشر في تقسيم الأمة إلى ثلاث أقسام في تقسيم الفيء للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار الإيمان والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا الصنف الذي يأخذ الثالث غير المهاجر والأنصار لابد ألا يكون في قلبه غل على صحابة رسول الله والروافض في قلوبهم غل إذا ليس لهم نصيب في الفيء رحمه الله رحمه سعى وهذا الذي ذكره مالك على الإجماع الإجماع في أن الروافض طبعا الغلاة كالإمامية والنصيرية والإسماعيلية وهؤلاء كفار وقد نقل السمعاني والإجماع على ذلك وغيره نقل الإجماع على ذلك نعم إذن الروافض الإمامية الإثناعشية الخامنئي ومن معه كل هؤلاء كفار كفار كفر نوعا وعينا علماؤهم وعوامهم وقد نقل الإجماع على ذلك هذا شيء فقط يكفرون به لو لم يكن عندهم هذا لكفر يقول شيخ الإسلام وإذا بلغ الإنسان إلى هذه المرتبة وكذا فإنه لا شك في كفره بل لم يكفره فإنه كافر كيف بقى إذا انضاف إلى ذلك اعتقاد أن القرآن هذا محرف وليس هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا بنفسه مكفر وحده كيف إذا انضاف إلى ذلك أنهم يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب وأنهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل كيف وكيف 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 إلى غير ذلك نعم يقال الفلاح وزرع كفر له يكفر الحبة يعني يغطيه لكن الموضع هذا الكفار كفار الملة الموضع هذا الكفار فيه كفار الايه الملة إنما الكافر لأن الكفر أصله في اللغة التغطية ومنه يقال فلاح كافر لأنه يغطي الحب نعم
قال
نعم السمعاني يقول واجتمعت الأمة على تضليل الصحابة الإمامية على تضليل الصحابة حيث جعلوا الإمامة لغير علي واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم وأكثر العلماء ويسبون إلى ما لا يليق به بين خطأ وأكثر العلماء على أن الزيدية مبتدعة. طبعا الزيدية أيضا صار فيهم غلاة، يعني الحوثيون الآن يتبعون الزيدية في العموم، لكن صاروا إمامية على معتقد الإمامية، فلهم كفار أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه أمة وسط كما وصفها الله تبارك وتعالى بين الأمم كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يأتي الله يوم القيامة بنوح فيسأله: هل بلغت؟ فيقول: نعم. ثم يسأل الله قومه فيقولون: ما أتانا من نذير؟ فيقول الله: من يشهد لك؟ فيقول نوح صلى الله عليه وسلم: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيشهدون له وهم عدول وشهود في تبليغ هذه الرسالة، بلغها الأمناء العدول.
طب كيف تشهد هذه الأمة لنوح أنه بلغ وللأنبياء جميعا أنهم بلغوا مع أنهم لم يروا؟ لم يروا، ليس الشهادة هذه تكون من راء؟ نعم، هذه في القرآن. نقول أولا لا يلزم في الشهادة الرؤية، يلزم في الشهادة العلم. قال تعالى: إلا من شهد بالحق هم يعلمون. والعلم طارة منه الرؤية وطارة منه السماع. أنت سمعت أكيد، شهادة تعتمد على السمع، شهادة تعتمد على الرؤية، شهادة تعتمد على الشم. هذا بعل طيب؟ لا لا، ما بعل طيب، بعل ما أصفر. لا، فأنت شميت أنت؟ أي شميت. يبقى هنا البينة الشم، وطارة تكون السمع، وطارة تكون البصر، وطارة تكون لمس، وطارة تكون، وهكذا. فعلى حسب. إذا المهم الشهادة تكون بعلم، وعندنا أعظم العلوم عندنا أن الأنبياء قد بلغوا إخبار القرآن عنهم في ذلك، وإخبار السنة عنهم في ذلك. نشك في أنفسنا ولا نشك في كلام ربنا ولا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن من جحد ذلك كفر. من جحد أن نوح عليه الصلاة والسلام بلغ وكذا كفر، من كذب أن موسى بلغ كفر، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا وضع أئمة الحديث رضوان الله عليهم شروطا لقبول الرواية، ووضعوا هم والفقهاء شروطا لقبول الشهادة، فلا يقبل الخبر والشهادة إلا من العدول الضابطين إلى شروط أخرى: اتصال الإسناد، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، وضبط شديد جدا ومحكم.
ضبط شديد جدا. نعم،
ضبط شديد جدا ومحكم لحفظ دين الله.
نعم،
تبارك
دين
وتعالى.
الله عز وجل عندنا ليس لعبا أبدا، لسنا كاليهود والنصارى نحرف كتاب ربنا. هذه الأمة لم تحرف كتاب ربه ولا سنة نبيه ولا أقوال أصحاب نبيه ولا أقوال علمائه. فالعلم يعتمد على قاعدتين: القاعدة الأولى النقل المصدق. إذا قلت لي فلان قال، قلت هات الدليل. أحد إخوانكم من قليل يعني بسألني اليوم إنه مثلا جهة معينة نزلت فتوى تقول كذا، طب فين الكلام ده؟ منشور. المنشور ده ممكن يزور، هات ما على صفحته، لازم حتى لا ترد أنت على هذا وبعدين يطلع أن هذا إيه؟ مزور. يبقى حتى النقل عن المخالف لابد أتثبت منه أولا، لازم هات من على الصفحة الرسمية، حينئذ نقول هذا الكلام ثابت. إنما إذا لم يكن كذلك فلا. فبعندنا النقل لابد أن يكون نقلا مصدقا. طب والبحث في حكم المنقول أن يكون بحثا محققا مدققا قائما على وصول العلم وعلى قواعد العلم، لابد. هذا هو العلم بأقصر صورة. العلم بأقصر صورة يا أسامة يقوم على أمرين: الأول النقل المصدق، كلام من هذا؟ الثاني البحث المحقق المدقق. هذا الرد قائم عليه. لو أنك مورد في بحثك متهم، إذا لا نقرأ لك. لابد أن تكون منصفا، ألا تكون متهما، ألا تكون مغرضا، لكن لابد أن تكون منصفا حتى مع الخصم أعدى أعدائك، لابد أن تكون منصفا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو كرمتك. بغضك لإنسان لا يحملك على الافتراء عليه. كم نبغض اليهود والنصارى وهؤلاء وأهل بدع، لكن لا يجوز أن نفتري عليه أبدا، ولا يجوز أن ننقل عنه شيئا ليس بصحيح، ليس بصحيح. لابد أن يكون إنسان منصفا. جمع لنا رسلان في مقطع يقول هذا لا يتقن عربية، أنا يعني لا أتقن عربية وكذا، يجلس يقول وجمعوا كذا طلابه وكذا. أنا عندي أخطاء لرسلان كثيرة في اللغة، والذي يشهد الله وقلت هذا أن الرجل فصيح. هذا وارد ممكن إنسان في الحديث يرفع منصوبا ينصب مرفوعا وهو يتكلم، لا إشكالات. يعني أنا عندي بقى مواضع مش ما أي إنسان في الدنيا يتكلم يقول إيه الإشكالية. إذن هذا متوفر عنده داعي الانتقاص بغير قاعد. وأنا لو أنتقد واحدا في أو يلحم سأنتقد أقرب ناس إليه، سأرد على الفوزان لأنه لحم، القاعدة ما تتجزأ، سأرد على ابن باز لأنه لحم. لكن أنا لا أعتقد أن هذا مع الكلام وسرعه أو الكلام ببعض العمية في شيء لا يجعل الإنسان غير فصيح، طالما أنه فصيح، طالما أنه فصيح. لو تكلم بالعامية، أكثر مشايخنا يتكلمون في أكثر كلامين بالعامية، الشيخ الغديان، الشيخ الأطرم، الشيخ يتكلمون بالعامية وهم علماء بالعربية، يتكلمون بالعربية. أنا الآن أتكلم حتى لو تكلمت العامية في مواضع، لكن ما أتقن عربية لو تكلمت بها، ما أعرف مرفوعا من مصوب من مجرور من كذا. احنا درسنا عشرات الكتب في اللغة، فهل أقول أنا أخذ عن رسلان المواضع كشك هذا مع انحراف وضلال من أفصح الناس، عندي مواضع ألحن فيه، أخذ هذه المواضع أقول هذا الرجل لم يكن عالما بالعربية؟ لا، ما ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن دي قاعدة علمية. الآن لو أنا أسقطوا بهذا أسقطت العلم نفسه، ولهذا نفسه رسلان المسكين يلزمه أمران. الأمر الأول ما وقع فيه من أخطاء قد انتقدها بعض الناس عليه في اللغة، فكان رده ما هو؟ أنه سبهم وانتقصهم وقال ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي. يعني لا إشكال إنسان يقع في الشيء أو كذا فلا يحيط بلغة العرب إلا نبي. طب على ما تحاسب على لغة العرب؟ كما قلنا فيه فرق بين عالم بعربية لكن إنسان عامية وبين جاهل بعربية، تمام؟ أدي واحد. الأمر الثاني أنه يلزمك إذا انتقدت زيدا أن تنتقد عبيدا ولو كان من أخص الناس، فلا بد أن تنزل مقطعة على حسن البن الذي كان ما تكلم إلا بعامية، وعلى زهران وعلى فلان وعلى علان أنهم يتكلمون. هذا دين؟ مش دين تنصح به المسلمين؟ مش الآن أن تنصح المسلمين؟ النصيحة ما تتجزأ والمبادئ ما تتجزأ. ده هذا يعني صورة مصغرة لما نراه للأسف الشديد ممن يتصدر في مثل هذا الكلام. مثل ما أنزلنا مقطعا لمشهور حسن في الرد عليه، ومقطعا آخر إن مشهور حسن 2008 يرد على مشهور حسن 2025. نفس القواعد اللي تكلم فيها اليوم ورد بها على ربيع هي نفسها التي أصل بها ودافع بها عن ربيع، هي نفسها. ليس أنه مثلا مدح على مناط وانتقض على مناط، نقول هذا غير هذا. أنا اليوم لا تأتي لي بمقطع قديم مثلا أنا مثلا أثنى على رسلان تقول اليوم يبدع وغدا كان، هذا كان على مناط وهذا على مناط. مسلم له حكم الإسلام واحد يعني، ثم ارتد له حكم المرتدين. تقول أنت بالأمس تحكم له الإسلام واليوم تحكم عليه بردة؟ نعم بالأمس بإسلام لأنه ما كان عنده ردة واليوم ردة لأنه صار عنده ردة. بالأمس كان سنيا واليوم صار مبتدعا، بالأمس كان مبتدعا واليوم صار سني. هذا لا يسمى تناقض، إنما التناقض أن الذم والمدح على مورد واحد. مثل مثلا رسلان أثنى على تفسير الشعراوي ولما مدح الشعراوي وأن هذا الرجل كذا في خدمة كتاب الله، طب لما انتقد الشعراوي بعد ضغط شديد طبعا مراحل يعني إلى أن أخرج أن كان صوفيا جلدا واخرا. ثم قال بأن فتق في اللغة العربية فتقا وكذا وفي التفسير يعني فسر بالعامية. أنت بالأمس أصلا تمدح على تفسيره واليوم تذم على تفسيره. يبقى هذا الذي نسميه ماذا؟ التناقض. أن مورد المدح والذم يكون على شيء واحد، على شيء ماذا؟ على شيء واحد. هذه المشكلة. يعني بالأمس كان زهران يقول لشيخ البيلي رأس حربة أهل السنة. اليوم صدق في رستان ما عارف مش عارف إيه هذا الأغرب نبيزة كله مش عارف لك العصفور ماذا اللي بيقولها إيه ديت كم للأرنب من رجل يقول العصفور جناحان. لا هو ينفع يكون رأس حربة أهل السنة إن ما يعرف أصلا يفرق من عصفور الأرنب؟ وما كيف كان رأس حربة أهل السنة؟ طيب لكن يقال كان رأس حربة أهل السنة لكنه انتكس بدل غير حصل منه بدع جديدة صح. هذا لا يكون تناقض. هذا إنما ما يصلح يكون رأس حربة للسنة متمم بالغفلة إلى أنه ما يستطيع أن يميز بين الأرنب والعصفور. هذا يروح أصلا للعباسية يكون رأس حربة للعباسية مش رأس حربة للسنة والجماعة. إلا إذا كان هو رأس حربة ما يعرف يفرق بين العصفور والأرنب وأنتم بقى ما يعرف يفرق بين الأبيض والأسود يبقى هو أحسنكم لأن يمكن أرنب مع العصفور قد يختلط شوية. لكن هذا الكلام كله هراء. ده بنفسه يسقط الإنسان متهم في ديانته متهم في قصده. بينما يستمع رسلان إلى زهران في مقطع أن رسلان رأس مش عارف الأفعى وأن ابنه ما أدري وهذا فرعون وهذا يعني حاجات من أخطر ما يكون ويطلع زهران يقول إنه هذا يعني كلام مأخوذ مش عارف سباق ولحق وسياق المنظومة اللي بيقولها ديت يعني. ورسلان يقبل على قلبي مثل عسل ولا أي إشكال خالص ما في إشكال. وزهران يقول لي أنا أكيد عندي ملف عند رسلان أكيد إذا اختلفنا يقول هذه إيه يا أخوان. أنا ما أدري والله العظيم أقسم بالله أنا ما قابلت عصابات يمكن كده احتمال يكون مثلا بعض الأشياء دي لكن في دين الله في كلام قال الله قال رسول توقيع عن رب العالمين بلاغ عن سيد المرسلين. الإنسان يكون منصفا. يا أخي الكافر قال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن قحافة أبو بكر. قال والله لولا يد لك علينا لن نكافئك بها لرددت عليك ولكن هذه بتلك. يا أخي في مروءة في يا أخي صدق. أبو سفيان ماذا قال في حديث هرقل؟ ولولا أني خشيت أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. في معادن يا إخوان في معادن. ولهذا إذا نزلت الاستقامة على معدن وافقت محلا فأنتج الكلى أو العشب الكثير ثم ما يربط في العمود ويعرض الإسلام يوميا يرفض. والنبي يعرض الإسلام وهو يرد بأنفة العربي محمد إن تعفو وإن تقتل ذا دم. ثلاثة أيام وبعدها فكه النبي وذهب وجاء يعلن شهادتين ولا يعلن شهادتين هو مربوط. إيه ده مرجلة؟ هذه مرجلة رجولة أخواني هذه رجولة. ولهذا السلفية تحتاج إلى رجولة إلى مروءة إلى مروءة. المتنبي قالوا يذكرون إن صحت هذه يعني أنه البيت الذي قتل صاحبه. كان دائما يفتخر المتنبي والخيل والبيداء ومش عارف إيه ويعرفني فلما أرادوا خرجت عليه عصابة وأرادوا قتله أراد أن يهرب فقال غلامه ألست القائل كذا كذا فثبت حتى قتل. لا أموت ولا أخالف قولي وأقتل ولا أخالف قولي. ولهذا يقول البيت الذي قتل صاحبه. ففي مرجلة في مروءة. أنا ما غيرش أنا تم أنا بالأمس أثنى على رسله واليوم أضلل رسله أثنيت عليه بموجب أشياء موجودة ولا أنا أعرف عنها وضللت بموجب أشياء موجودة ولا إشكال في هذا. وزهران يثنى علينا وهو يثنى علينا حتى بعد فتنة هذه رسلان وكلام هذا الكبير كان مازال يثني علينا. ولما أخرج مقطعا في حكم مرسي وأنه ما كان حاكم وأنه ما يصلح رددنا عليه العشر الحساب. هو هذا الذي أدى إلى انقلاب، لأن علاقته لا تمنع نصح الأمة في أمره وفي حاله. فالله يقول ويربي في ربع واحد، أول ربع في مائدة ولا يجرمنكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدل، آخر ربع هذا ولا يجرمنكم شأن قوم على ألا تعدل. هل بيان قبح اليهود يحتاج منا أن نكذب عليهم؟ أليس يكفي الصدق؟ بيان قبح الصوفية يحتاج إلى كذب؟ يكفينا الصدق يا إخوان. لماذا أكذب وعند ألف شيء أرض به؟ لماذا يعني أكذب؟ ليه تضطر أن تكذب على مخاف يهودي ولا نصراني، فضلا عن أشعري أو صوفي، فضلا إلى آخر ذلك. بعض الناس يقول مثلا أنه مثلا فلان هذا مثلا على الجمعة، لا ذا علم أصول إيه ولا لا عند علم بالأصول، هو أنا عشان تكلف على الجمعة لازم أقول ما عندي علم بالأصول، أو تعالوا أحمد عمر هاشم أقول ما عندي علم بالحديث، لا عندي علم بالحديث ولا علم بالأصول، إيه الإشكال؟ معبد عبد الكريم عند علم الحديث، ها عند علم الحديث متخصص في علم الحديث، لكن منحرف هو حتى أتكلم فيه لابد أن أنفي واقعا موجودا، يبقى مبتدع، لازم أجرد من كوني عالما في كذا وكذا؟ أبدا. الله قال في كتابه فلما جاءتهم رسل بياناته فرحوا بما عندهم من العلم. إذا في علم. الله عز وجل قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أثبت لهم علما بأمور الدنيا. واضح يا إخواني؟ فهذه القاعدة نتربى عليها. أنا يعني بذكر هذه بس يعني كمثال مثال تطبيقي وعملي. الإنسان يتعود التجرد ويتعود قولة الحق، وقائل الحق يظهر متى؟ ليس في القول في محبيه وإنما القول في خصومه. لماذا يا عبد العزيز؟ لأني الصارف عن قولة الحق قوي، أكون عدوي أقول في كلمة حق، الصارف قوي، فلما أقولها دليل عظم ديان. كما إني أقول كلمة الحق في أبي، إنه الدين، أبي ضعيف. ليه؟ لأنه الداعي إلى المجاملة قوي، فلما أقول بخلاف هذا يبقى ده ديان. يبقى هنا الصارف قوي وهنا الداعي قوي، ففي خصمي الصارف أن أقول فيه كلمة الحق قوي، فلما أقولها يبقى ده دليل ديانة. طيب والقريب أو الشيخ أو إلى آخره، نعم الداعي إلى المجاملة قوي، فلما أنصرف أنا وأقول كلمة الحق يبقى هذا دليل ديانة. هذا دليل إيه؟ دليل ديانة. هذا دليل ديانة. فالديانة تكون في المحكات الصعبة، اللي هو بقى في مسألة الصوارف والدواعي. ولهذا ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليه من قبل ولا يزكيه ولا عذاب أليم. شيخ خزان، شمعنا عن الشيخ يعني؟ لأنه الصارف عن الزنا أو دقوي والدعي ضعيف، يعني شيخ يزني؟ ولهذا شيخ زين طيب، وعائل مستكبر، فقير، فقير بتنطط عليه طيب، طب هو الغني بتنطط كل يوم مركب عربية وعنده مش عارف ايه وده اللي بيخدمه وده يمسح له لا يجوز له نتكبر، لكن يعني عنده دواعي ينزل ايه 500 واحد بين ايديه ماشي وكذا وسيارة مش عارف ايه، لكن انت مش عارف رجلك حافي وربما شربك مثلا في 3-4 خروق من تحت وبتستكبر. ما فالصارف عن الكبر ايه؟ انما فهذا عين مستكبر، وهذا شيخ ايه؟ دليل على ان الكبر مرض وليس طريقا، وان الشهوة مرض. وعلى فكرة اخواني في زنا بشهوة وفي زنا بمرض. تلاقي عنده 25 سنة ويحب يعكس نساء ويحب يكلم نساء ويحب وهكذا، ده بقى مش ده يعني شهوته ما بينامش الليل يعني منها مثلا عايز يقول لأبوه يتجوزني مثلا ولا يقول يتجوز يا أفتن بعد 95 سنة. 95 سنة ما بتروحش الحمام إلا بالعافية. ده إيه بقى؟ ولكن موجود اللي هم بيسموها في العلم دلوقتي مراهقة متأخرة. هو في الحقيقة يا محمد نص القرآن فقال فيطمع الذي في قلبي مرض. ده مرض أصلا، هذا مرض، مرض. فهنا الذي يحركه مرضه، مع أن شهواته غير موجودة بس المرض. يبقى صار هنا الشيخ الزاني هذا، نعم الذي دفع إلى ذلك مرض. والعائل المستكبر صار الكبر مرض، ليس شيئا إيه، ليس شيئا طارئا. فالشاهد أن هذه المحكات هي التي تظهر الديانة، تظهر الديانة، تظهر الديانة. نعم يقول ابن تيمية وأهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الليل وماتوا لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه. كلمة جميلة، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه، عن الذي عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه. كلمة جميلة، اكتبوها، هذه اكتبوها. يقول ابن تيمية في وصف أهل السنة، خدي عيد، يقول ابن ربيعة في وصف أهل السنة، بل يتكلم، يقول من أولها بقى، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه. يعني إذا كان أمر عليه تكلم بالحق، ويتكلم في أحب الناس إليه، ويتكلم في أحب الناس إليه. يسأل عن ابني، قل هذا ما هذا ابني فاسق، ابني كذاب. اليوم لو واحد ابنه بيلعب مع الأوقات الشارع وكلام من ده، وجي مثلا حد ضربه يطلع على طول مدافع على طول. طب ما جاز ابنك ضرب 5 ضربات وانضرب ضربة، تحقق الأول، لا هو ابني على طول، وكل واحد عارف ابنه في هذا. لا انتظر شوي، تريث، لا تقهر ابنك ولا تجامل ابنك. في بعض الأباء ممكن يكون بيحصل تجاوز شوية منه أو حمية فما يسمعش منه على طول يضرب، لا مش كده، أتقهره وفي نفس الوقت لا تجامل، لا تجامل. يبقى هذا هو الوسط. نعم.
قال رحمه الله تعالى ضبط شديد جدا ومحكم لحفظ.
يقول عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وذكر الآيات، ولهم من التعديل والتجريح، اسمع بقى، ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين، وهم في ذلك على درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ضبط شديد جدا ومحكم.
لو لي بالمناسبة على كلام العلامة الربيع في الرد على ابنه محمد لما كان بيتكلم على القناة مع الرضواني ولمح بالشيخ ابن باز وكذا، وان ابي كان هو اللي يعني كان هو اللي قائم بالمسألة دي، وان الشيخ ابن باز وكذا يعني ما قاموا بالجهد الذي كان ينبغي. رد الشيخ ربيع كلمة في ابنه محمد، الشيخ أعلنها لو تأتون بها. نعم. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى ضبط شديد جدا ومحكم لحفظ دين الله تبارك وتعالى وحمايته من رواية الكذابين والضعفاء والمجهولين وأمثال ذلك مما ذكروه في كتب علوم الحديث واشترطوا اتصال السند، فلا يقبل المرسل ولا المعضل ولا المنقطع، ولا يقبلون رواية المبتدع الداعية ويختلفون في رواية
وإن تفاوت أسباب الرد لكن فبعضه أشد من بعض. نعم. وكل هذه طبعا إذا تعددت طرقها ووردت من طرق أخرى قد يصحح. فالمرسل مثلا لو تعدد طرق واختلف المخرج أو كذا هذا قد يصح بتعدد. كذلك المعضل المنقطع إذا جاء من طريق آخر متصل وإن كان في ضعف هذا يجبر هذا وهذا يجبر هذا. المهم يدل على بمجموعه على أن الحديث حسن. وهناك وإن تعدد الطرق لا يرقى إلى ذلك لأن الطرق لا تنهض للتقوية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقبلون رواية المبتدع الداعية ويختلفون في رواية غير الداعية، منهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها، لأن غلاة أهل البدع ودعاتهم تحملهم بدعهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما المبتدع الداعي إلى البدعة فلا يقبلون الرواية. وأما الذي لا يدعو إلى بدعته فقد اختلف في قبول رواياته على قولين، منهم من رد ومنهم من قبل، والذي يظهر قبولها بشروط. نعم.
قال: كم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تصدى لهم جهابزة أهل السنة وحفاظها وأئمة الجرح والتعديل، فغربلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شابه من دس هؤلاء، حتى إنه لم يخف على أئمة أهل الحديث حرف واحد يكذب أو يكذب أو يخطأ فيها أو يكذب أو يخطأ فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صدق الشيخ، حرف واحد لم يلتبس على الأمة حرف واحد في السنة، حرف واحد كلمة في السنة إلا وتجد إن وهم الإمام تجد العلماء الجابذة ينبرون ويقولون هذا وهم فذلك. هذه الكلمة منكر، هذه الكلمة زيادة عن رواية الثقات، ولهذا نشأ عن هذا الشذ والإيه والمنكر. مخالفة الثقة للأوثق ينتج عنه الشذ المحفوظ، مخالفة الضعيف ل المقبول ينشأ عنه المعروف والمنكر. كل لفظة في السنة مغربلة، ليس كل حديث، فقد يكون الحديث صحيحا بأصله لكن في لفظة منكر، في لفظة لا يتبع عليه الراوي عليه، والحديث أصله صحيح. وليس كل ثقة في الأمة رفع عنه قانون الجرح والتعديل، فيقال مثلا شعبة، خلاص شعبة ثقة اتركوا كل حديثة خلاص، يعني ايه اقبلوها لا تبحثوا بحديث شعبة، فمن كشعبة؟ هذا سفيان الثوري اقبلوا حديث سفيان، فمن كسفيان؟ لا، كل حديث لشعبة له نقد خاص، كل حديث لسفيان له نقد خاص، لأن الثقات لهم أوهام، لكن ليس كثير، فقد يكون الواحد الوهم والوهمان. من أين عرفنا أن هذا ثقة وهم في هذا الحديث؟ من أين؟ يبقى إذن بتتبع الطرق وكذا. ولهذا قلنا هذا خالف فيه الثقة، وقد يكون الرجل متكلم فيه بما لا ينزل عن رتبة الصدق، ولكن مع ذلك يروى عنه في البخاري ومسلم وينقل البخاري ومسلم. ليه؟ لأن روايته هذه وافق بها الثقات. يبقى كل حديث في السنة له نقد خاص، وكل راو من رواة الأحاديث يتتبع في كل الأحاديث، لا يقال هذا ثقة إذا رفع القلم عنه، أي حديث يروي الثقة ما تبحث فيه خلاص، لا، ده كل حرف، ده كل لفظة، كل لفظة. ولهذا تقع أوهام لهؤلاء. وقد يكون الثقة متباعدة، فلان ثقة فيه إلا في حديث كذا فإنه له فيه مناكير. يا الله، يعني حتى الراوي قد يتباعد باعتبار بلد يروي عنها أو راوي يروي عنه أو إلى آخره، وقد يكون أقل من فلان، أقل من فلان، ولكنه في فلان يقدم على فلان. ليه؟ لأنه ألصق الناس به، لأنه أعرف الناس به. إذن ما في شيء كده عام، لا 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 لا، ما في شيء عام. يعني مثلا تقول مثلا هذا أجود مدرس رياضات في البلد، خلاص ما راجعلوش مسألة، مش جايز بيجي يكتب 63 كتب 36، مش دوارد، دوارد 157 175 وارد، يبقى ده أجود مدرس يبقى خلاص. لا أشوف برضه أراجع وراء أراجع وراء يمكن أخطأ في رقم يمكن أخطأ في تجميع يمكن أخطأ في كذا معروف. كم من إنسان يقع في هذا الأمر وتكون له أوهام في هذا. فالأمة ما تركت النقل الحديث ومناهج المحدثين في التعاون مع رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوة النبي. اي والله هذا دليل على نبوة. طب كيف؟ ما وجه دلالة هذا على النبوة؟ من دلائل النبوة مناهج المحدثين. من دلائل النبوة قول يا حسن. من دلائل النبوة دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الدين أن هذا المنهج في حفظ السنة التي يحفظ بها القرآن وهي داخلة فينا نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. أن تهيئة الله توفيق الله للأمة نكون في هذا ده دليل على أن النبي على دين صحيح. لأنه لا يوفق أتباع نبي هذا التوفيق إلا إذا كان نبيهم على مثل ما قالوا كرامات الأولياء آيات الأنبياء. لأن كون الولي هذا يحصل له كرامة أصلا كرامة حصلت له لاتباعه. فإذا كانت الكرامة دلت على فضل الفرعي ألا تدل من باب أولى على صحة الأصل. هذه المناهج من المحدثين من دلائل النبوة. من دلائل النبوة. نعم 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 يقول أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال أقرأت على علي بن أبي علي البصري عن علي بن حسن الجراحي قال حدثنا أحمد بن محمد بن جراح أبو عبد الله قال سمعت أحمد بن منصور يقول خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لأحمد بن حنبل خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مش عارف إيه أريد أختبر أبا نعيم. فقال له أحمد بن حنبل يبقى هنا في سقط هنا بقى. قال ابن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أختبر أبا نعيم. فقال له أحمد لا تريد رجل ثقة يعني مش محتاج أختبره رجل ثقة. فقال يحيى لابد لي. فأخذ ورقة وكتب فيها 30 حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه. ثم جاءوا إلى أبي نعيم فدقوا عليه الباب فخرج فجلس على دكان طين حذاء بابه. فأخذ أحمد بن حنبل فأخذ أحمد بن حنبل فجلس عن يمينه وأخذ يحيى بن معين فجلس عن يساره. ثم جلست أسفل الدكان فأخرج يحيى بن معين الطبق فقرأ عليه 10 أحاديث وأبو نعيم ساكت. ثم قال 11 فقال له أبو نعيم ليس من حديث اضرب عليه. ثم قال 10 الثاني وأبو نعيم ساكت. فقال الحديث الثاني فقال أبو نعيم ليس من حديثه فاضرب عليه. ثم قال 10 الثالث وقال الحديث الثالث فتغير أبو نعيم وانقلبت عيناه وأقبل على يحيى بن معين فقال له أما هذا وذراع أحمد في يده أما هذا وذراع أحمد في يده فأورع من أن يملي هذا وأما هذا يريدني فأقل من أن يفعل مثل هذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج يعني يقول إيه يحيى أحمد بن حنبل يعني أورع من أنه يختبرني وأما هذا يريدني فأقل من أن يفعل مثل ذلك يعني ليس مستوى بذاك. يبقى إذن ماذا ولكن هذا من فعلك يا فاعل. ثم أخرج له فرفس يحيى بن معين فرمى به من الدكان وقام فدخل داره. فقال أحمد يا حماه ألم أمنعك من الرجل وأقول لك إنه ثابت؟ فقال والله لرفسته لي أحب إلي من سفري. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى فلا تجد كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبات إلا وقد بينوها ولا خطأ من أي أحد حتى من صحابي إلا بينوه للناس وقدموا هذا الدين خالصا نقيا لهذه الأمة وسيبقى إلى يوم يأذن الله في زوال هذا الكون وقيام الساعة. فرضي الله عنهم فهم العدول والشهداء يجرحون فمن جرحوه فقد هلك ومن عدلوه فقد ارتفع وأصبح أهلا للشهادة ونخل هذا الدين رضوان الله عليهم. فأهل السنة وسط بين الفرق كلها كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم كلها. أهل السنة وسط بين الفرق التي انحرفت عن دين الله الحق وعن صراطه المستقيم ومنهاجه القويم
كما ذكر ابن تيمية رحمه الله بين أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل. ولهذا نقاوة البشر أهل السنة، فهم نقاوة المسلمين والمسلمون نقاوة العالمين. إذن هم نقاوة النقاوة، وهذا وأولئك فقط 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 هم الذين يستحقون وصفة أنتم شهداء الله في الأرض، وهم الذين يستحقون وصفة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهم الذين يستحقون وصفة الجماعة، وهم الذين يستحقون وصفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر وأهل الحديث، هم النقاوة. فمن كان من أهل السنة من كان من أهل السنة علما وعملا ودعوة فهو من النقاوة، ولهذا يجب حبه، يجب حب هذا الرجل كما أهل السنة، حتى لو بينه وبينه نزاعات، طلق أختي، طلق ما أدري إيه، أخذ جداري، أخذ مالي، حتى ولو كان من هذا فإن سنته أقدمها على دنيا. من منا معصوم؟ أنا ممكن أجهل، ممكن تعمل أنت تسقطني بجهلي في شيء ولا في خلق ولا في ولا في ماذا يقول معاذ الحكم؟ وإنما أنا بشر أسف كما ياسف كما يأسف بشر فصغقتها صك الجارية، وسبحان الله كانت سببا في فتح وذكر حديث أين الله، وجاء للنبي عندي جارية رسول الله وسككتها وما أدري ندمان ندمان، قال له هات، قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقف أنها مؤمن. لو لم يحصل هذا ما حصل ذاك. بركة مباركون أصحاب مباركون سبحان الله، حتى الواحد لو عصى سبحان الله حصلت بركة في الأمة بماذا؟ شوف الغامدية زنت، فانظر كيف تعلمنا من توبتها. حتى الصحابة لما اختلفوا فاقتتلوا تعلمنا من أخلاقهم ومن أحوالهم واستفدنا. أبى الله إلا أن يجعل هذه الأمة الصحابة قدوة في ما وافقوا وفيما خالفوا فرجعوا. انتبه، ليس الخلاف ولا المعصية هي القدوة، لكن حالهم لما عصوا، لما يعصي الواحد حاله إيه؟ تعلمنا من هذا الحال. حالهم لما اختلفوا حالهم ماذا؟ سبحان الله. ولهذا الرسول حافظ لهم ذلك، إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، ما قال بين طائفتين متقاتلتين حزبيتين جاهلتين من المسلمين، بل حديث جمع بين فرقتي الصحابة والخوارج، فقال في الخوارج تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. يبقى لم يعب الطائفتين، وإنما عاب المريقة للخوارج، ولم يسمى الطائفتين مريقتين، لأن هذا بتأويل، والتأويل كما يكون في الأقوال قد يكون في الدماء. ولهذا لا ضمان في قتال قام على التأويل، الضمان في قتال العصبي، عيلتين مسكوا بعض دقيقة الاثنين ودقيقة الثلاثة هيبقى فيه قصاص وضمن وكل. طيب أما يكون بقى فيه تأويل وقتال أدى بتأويل وديانا نعتقد أن عصاب دي شرعا ما في قصاص ولا فيه ولا فيه كذا، لأن قائم على تأويل. نعم نعم تفضل يا باشا. لا أنتم ومثله، لكن هما أولى. يعني كيف؟ يعني لا يمكن أن أخرج الصحابة من أنتم شهداء الله فارغ، لكن ما تجيش بقى زيد وعبيد عندنا نقول أنتم شهداء إلا إذا كان بقى بدليل وتمحيص. فأنتم شهداء الله في الأرض ومن تبعكم بإحسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة وبين المشبهة الغالية في الإثبات، فالجهمية غلوا في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين كما يزعمون، فأدى بهم غلوهم وإفراطهم في هذا التنزيه المفتعر إلى أن عطلوا الله من صفات كماله. فالله عند غلاة الجهمية لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا ينزل ولا استوى على العرش ولا 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 رحمة ولا غضب ولا رضا ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا وبعضهم يقول إنه في كل مكان قاتلهم الله، ويحتجون بمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وينسون آخر الآية وهو السميع البصير.
نعم، أي أنهم أرادوا التنزيل معطلة، أرادوا التنزيل فعطل، وزعموا أن الإثبات يتنافى مع التنزيه، أن الإثبات يتنافى مع التنزيه. فلو قلت الله سميع بصير ينزل يجيء يبقى مثل البشر. طب الطريق إذن إلى نفي المماثلة التعطيل، فالتعطيل عندهم التنزيه، أهل السنة ينزيون بلا تعطيل. طيب قابلهم الممثلة قالوا لا لا لا، نثبت ما أثبته الله ورسوله، ولكن على وجه لم ينفي فيه التمثيل، فوجه الله كوجوهين، فهؤلاء أثبتوا لكن مع التمثيل، وهؤلاء نزهوا لكن مع التعطيل. أهل السنة أثبتوا بلا تمثيل، نزهوا بلا تعطيل. هم أولى بكل جميل، وهم أهل السبيل والصراط المستقيم. جعلنا الله وإياكم نعمة يا أخواني، والله نعمة 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 يا الله، ما أحد يلتفت يا أخواني إلى غير هذه النعمة يا أخواني. بارك الله فيكم. إن جاءنا مال ولا ما جاءنا ما تفرق، إن جاءنا أولاد ولا ما جاءنا ما تفرق، إن جاءتنا الدنيا ولا ما جاءتنا ما تفرق. لا تلتفت إلى شيء بعد الهداية، لا تلتفت إلى شيء بعد الهداية، ولا تعكر مزاجك، ما عندي مال، لا عندي مال، لا ما أدري إيه، ما كل هذا سهل، هين هين، طالما أنني أخذت الجائزة الكبرى. ما الجائزة الكبرى في الدنيا؟ الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية إلى الصراط المستقيم. نعمة يا إخواني، نعمة 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 عظيمة جدا، نعمة ما في بعدها نعمة أعلى. أقول لكم شيء، هي النعمة إذا ذكرت نعمة مطلقة، أما أي نعمة أخرى تذكر مقيدة. المال ما قولش نعمة بالإطلاق، أو نعمة بالتقييد، المال الصالح. الولد ما قولش نعمة بإطلاق، أقول الولد الصالح. المنصب ما قولش نعمة بإطلاق، أي نعمة عدا الهداية لازم تقيد، الهداية لا تحتاج إلى تقييد. أما أقول النعمة السنة، النعمة الهداية، هذه ما تحتاج إلى تقييد. ولهذا قال الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، والسنة بنعمة الإسلام والسنة. هذه يا ولدي ما لي أراك حزينا، قال يا أبتي ما تصحب لي، قال هل مات على السنة؟ قال نعم، قال لا تحزن علي. مش مات على السنة؟ لا تحزن علي، ما تحزن، فإنما مات على السنة فقد مات على الخير، فقد مات على الخير كله. نعم نعم، اللي هو ما قتل الاجماع عليه والخلاف فيه. اقرا هذه صراحة من الأمور التي يعني لو تمنينا لقاء ابن تيمية رحمه الله لكانت هذه من المسائل الأولى التي نذكرها له. يعني هو يذكر فيها، يقول روايتان ثم يقول وهذه التي عليها السلف. طيب إذا التي عليها السلف هل يعتد بخلافين بخلاف السلف؟ ما يعتد بخلاف السلف. وعلي نؤكد للمرة ما أدري كم مئات المرات أنه ابن تيمية يحكي أقوالا أحيانا يكون من باب الحكاية لا من باب اعتماد خلاف، لكن قال البعض، لكن عليه السلف تمام. فقد يذكر هذا من باب واقع، من باب أقوال قيلت، أما اعتداد فهذا الذي عليه السلف، هذا الذي عليه جاء. مثل ما قال في تفضيل عثمان وعلي في الوسطية، يقول قد اختلف، منهم فضل هذا على هذا، ومنهم فضل هذا على، ومنهم من توقف، ومنهم منه، ثم يقول هو نفسه والذي عليه النص والإجماع والاعتبار هو تقديم ماذا؟ عثمان على علي. طيب إذا كان فيها الإجماع إذن ما يصلح فيها خلاف. فهو رحمه الله تعالى يحكي، وهذه مسألة لابد أن تفطن إليها حتى تدقق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني الآن بتكلم عن ضمان إيه؟ الضمان في مين؟ في الحروب القائمة على التأويل زي البغاة وزي كذا وكذا، تمام؟ إحنا قلنا وإحنا بنعلق إنه هذا ما في ضمان. طيب شيخ الإسلام بيقول فيه على في الروايتين الأولى أن فيها الضمان وكذا الشأن غير المتأول وشأنه شأن، والثانية وعليها السلف أنه لا ضمان. طيب إذا كان عليها السلف يبقى الثاني غير معتبر. قال والثانية تمام، والأولى قال والروايتين شف نسب هذا إلى أحد هذه فائدة مهمة جدا في كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام أحيانا يحكي أقوالا فتظن أنت المسألة خلافية وهي إجماعية، وتعرض أن يشير حتى وقد اختلفوا، أي اختلف الناس، مش الاختلاف المعتبر الذي يعد خلافا في هذا. هذا يعني مر معنا كثير في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فين اللي هو فين؟ فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به أو يشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ويحكي الخلافة ويطلقه ولينبه على الصحيح من أقواله فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلافة فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع صحيح حصول القول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. لا يعني هذه ايه يعني قد لا تكون قاعدة يعني ملتصقة باللي احنا فيه. هو بيذكر من حيث هو ما يكون مسألة خلافية لابد ان تحكي الأقوال كلها، لأنه الحقيقة تكون في القول الذي أغفلت لو أنك ما ذكرت. طيب اثنين، لو المسألة خلافية لا تحكي الأقوال وتسكت وإنما تنبع على الصواب. ثلاثة، لو نبهت ورجحت وأنت كاذب لست مجتهد بل تكذب حتى ترجح قولك فأنت كاذب على الشريعة، أو مجتهد فأنت مخطئ. نعم يعني لو أنك رجحت وأنت تعلم الصواب في القول هذا قلت لا الصواب في القول هذا لهوى أنت كذاب، كذبت على الشريعة ما يصلح. أما لو اجتهدت في ترجيح قول على قول وترجيحك هذا ضعيف ولكن اعتمدت على قواعد العلم فحينئذ أنت مأجور أجران. ليه؟ لأنك لم تعمد الكذب ولم تعمد التبديل، بخلاف من يعرف ان هذا القول صواب ثم يعدل عنه الى غير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاول الايه ينزه الله عن مشابهه المخلوقين، واخرها يثبت له صفات الكمال. فنحن نثبت له الصفات صفات الكمال صفات كماله على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نجمع بين الإثبات والتنزيه. بينما المعطلة يأخذون أول
ليس الآية ليس كمثله شيء التنزيه هو السميع البصير الإثبات، فهو سميع بصير ليس كسمعي سمع ولا كبصري بصر. نعم.
قال: بينما المعطلة يأخذون أول الآية ليس كمثله شيء وينسون آخره وهو السميع البصير فيجردونه ويعطلونه من صفات كماله، وأخذ المشبهة بمبدأ الإثبات وغلوا فيه وشبهوا الله بمخلوقاته له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا واستواء كاستوائنا ونزول كنزولنا تعالى الله عن ذلك علوا عظيما.
وأهل كل من الطائفتين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه فنفوا، والممثلة غلوا في الإثبات فمثلوا. نعم.
قال وأهل السنة توسطوا فأثبتوا لله صفات الكمال ونزهوه عن مشابهة المخلوقات أثبتوا له صفات كماله ونزهوه عن مشابهة مخلوقاته. والآيات في إثبات الصفات كثيرة جدا والأحاديث كذلك وآيات التنزيه موجودة أيضا. وعند أهل السنة قاعدة يجب أن ننتبه
لها وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. نعم.
قال تعالى ليس كمثله شيء لم يلد ولم يولد هل تعلم له سميا إجمال في النفي. أما التفصيل سميع بصير قدير خبير والقرآن مليء بهذا التفصيل. الشاهد أن أهل السنة وسط في
هذه قاعدة عند أهل السنة في النفي يجملون وفي الإثبات يفصلون. أهل البدعة بخلافه في النفي يفصلون وفي الإثبات يجملون. نعم.
قال الشاهد أن أهل السنة وسط في كل أبواب الدين ومنها قضايا العقيدة. وقد ضربنا لكم مثلا بالمشبهة والمعطلة وأهل السنة وسط. فالمشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه والمعطلة غلوا في تنزيه الله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين فعطلوا الله عن صفات كماله. وأهل السنة أثبتوا له صفات الكمال على أساس ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. فعندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كما سبق. خالفوا أهل الأهواء وأخذوا طريقة السلف والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وجاء به القرآن والسنة. كذلك في باب الوعد والوعيد فالخوارج والمعتزلة تعلقوا بنصوص الوعيد فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر وحكمه في الآخرة الخلود في النار أبد الآبدين ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين. وعند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويبقى في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. هذا
طبعا خروج عند المعتزلة من الإيمان يعني من أصله لا من كماله الواجب من أصله فليس بمؤمن. طيب أدخلوا الكفر قالوا لا. فهناك أدلة عندهم دلت على خروج من الإيمان وأدلة دلت على عدم دخولي في الكفر واستحقاق فجعلوه في منزلة بين المنزلتين. هذا حكمه في الدنيا
وحكمه في الآخرة يلتقون فيه مع الخوارج أنه خالد مخلد في النار. ولا تقبل في مرتكب الكبيرة الكبائر المصرين عليها ماتوا مصرين عليها لا يخرجون من النار. ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين وتعلقوا بنصوص وردت في الكفار الكفار الذين كذبوا الله وكذبوا رسله إلى آخر الكفريات.
يبقى الجامع والفارق بين الخوارج والمعتزلة ننظر إلى الحكم الدنيوي والحكم الدنيوي. الخوارج لما عصى كفروا فأخرجوه من أصل الإيمان إلى الكفر. المعتزلة جعلوه في منزلة بين منزلتين فأخرجوه من أصل الإيمان ولم يدخلوه في الكفر. إذن هو في منزلة بين منزلتين. ثانيا في أحكام الدنيا أن الخوارج أنزل عليه أحكام الكفار أما المعتزلة نزلوا عليه أحكام مسلمين. إذا مات فإنه صلى عليه وكذا فجعلوا له أحكام المسلمين في الدنيا بخلاف الخوارج جعلوه أحكام الكافرين. طيب في الآخرة الجامع التخليد في النار. الفارق أن وصفه أن علة التخليد عند الخوارج الكفر وأن علة التخليج عند المعتزلة الخروج من أصل الإيمان. طيب لماذا لا يدخل الجنة عندكم؟ لأنه لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة ونحن قد أخرجناه من أصل الإيمان فلم يعد نفس مؤمن. واضح؟ طيب شوف كلام المعتزلة في أحكام الدنيا بالنسبة للمنزلة المنزلية. انتبهوا المسألة دي. في الدنيا المعتزلة جعلوا في منزلة بين المنزلتين والخوارج كفروا. لكن إذا مات عند الخوارج كافر ما نصلي عليه ولا شيء ولا يرث ولا يورث ولا شيء من هذا أحكام الكفار تماما. إنما عند المعتزلة أعطوه أحكام المسلم في هذا. هذا من التناقض طبعا. كيف تعطيه عن أحكام مسلم وهو عندك خرج من أصل الإيمان؟ قال لك أصله ما دخلش في الكفر. أهل السنة جماعة ماذا قالوا بقى؟ قال وأهل السنة
قالوا أهل السنة توسطوا في مرتكب الكبائر بين الخوارج والمرجئة. فالمرجئة غلوا الغلاة قالوا إن الإيمان هو التصديق.
طبعا نقول الأول في الفارق مع الخوارج والمعتزلة أهل السنة نفوا عنه عن العاصي مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق ولم ينفوا عنه مطلق الإيمان. فنفي الإيمان عندهم راجع إلى الكمال لا إلى الأصل، ولهذا هو فاسق عندهم ملي، وهو عاص، وهو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. طيب، وتجرى أي أحكام طبعا استمع لأنه مسلم. طيب وفي الأخرة فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، ثم يخرج ولا يخلد بشفاعة الشافعي. نعم،
كلام عبد الجبار في الأصول الخمسة.
نعم، كيف يعني؟ لا، هذا مش اسمه كافر عند المعتزلة، مش اسمه كافر، ما دخلش في الكفر أصلا، خلاص يبقى أفه نص هو. ولهذا الخوارج أضبط عقلا منه، لأنه إذا خرجت من أصل الإيمان فليس إلى الكفر، يعني هم عقليا أضبط منه، سكنوه في منزله، ما هو يا كافر يا خرجت من أصل الإيمان ما فيش إلا الكفر، يبقى من جهة عقلية هو هذا الموجود. ولهذا حين خلف المعتزلة من جهة عقلية ومن جهة دليلية، المعتزلة من خلفهم المخوارج من خلفهم من جهة الدليل، كيف كفرتموه؟ طلعوا خرجتوا من الإيمان إلى الكفر، لكن إحنا عندنا مرتبة في الدين اسمها الإيمان ومرتبة اسمها الكفر، لكن ما عندناش مرتبة اسمها منزلة بين المنزلتين. فلهذا هؤلاء متناقضون، وخرجتموه من أصل الإيمان يبقى ليس إلا الكفر، لأنهم لم يفهموا المراد بالنفي الإيمان في النصوص. الخوارج فهموا من نفي الإيمان الكفر. طيب، هم هؤلاء ماذا؟ أخذوا من نفي الإيمان الخروج من الأصل. طب جوم يدخلوا في الكفر، لقوا في أدلة بتمنع. طب أهل السنة النفي عندهم إيه؟ النفي هذا لكمال الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان ينفع عن هذا ثم يثبت له إيمان في موضع آخر، يبقى إذا المنفي يكون كمال الواجب. فالزاني منفع عنه الإيمان، لازم زاني إحنا لازم مؤمن، والزاني مسلم، ولهذا كانت عقوبته الجلد أو الرجل وليس القتل، والسارق وليس القتل، إحنا هو مؤمن لكن عقوبته القاطع مش القتل، لو كان كافرا لقتل، واضح؟ ولهذا أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين، إنما هذه الفرق ده ينظر بعين وده ينظر بعين أعور. نعم،
شهر استني في المئة.
طب في الأخيرة هو مخلد، لكن ما علة تخليد عند الخوارج؟ الكفر. طب وعند المعتزلة؟ خروج من أصل إيمان، خروج من أصل إيمان، فطالما خرج من أصل إيمان لا يدخل جنة إلا نفس مؤمن. طب هو مش مؤمن، هذا يبقى. نعم، مين؟
قال الشهرستاني في الملل والنحل: القاعدة الثالثة القول بمنزلة بين المنزلتين، والسبب فيها أنه دخل واحد على الحسن البصري فقال يا إمام.
غير يعني هات موضع الشاهد، موضع الشاهد.
قال: ووجه تقريره أنه قال أي واصل إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمنا، وهو اسم مدح، والفاسق لم يستجمع خصال الخير وما استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمنا، وليس هو بكافر مطلقا أيضا، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه ولا وجه لإنكارها، لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالدا فيها، إذ ليس في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكنه يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفار.
هو البحث يا أحمد أحكام الدنيا بالنسبة لهذا، يصلى عليه ولا ما يصلى؟ نعم، إيه نعم، هو هذا المعتزلة يرون إجراء الأحكام، يعني لو مات هذا اللي في منزله بين منزلتين خوارج معروف كيف، هم هؤلاء خرج من اصل الايمان نعم، لكن هتجرى عليه احكام بموجب بقى ما عنده من الشهادتين وما عنده من كذا اللي هو منعه بسببه دخوله في الكفر. نعم نعم،
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى في المرجئه الغلاة قالوا
كلام ما يدخل عقل اصلا يا اخوان، هو ايه هذا؟ يعقل؟ طب انا اصلي الجنازه عليه، الجنازه هي ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه. طب انتم عندكم الله لن يغفر له، يبقى كيف اصلي واقول بالله وارحمه؟ يعني كلام يا اخواني. الحمد لله على السنه يا اخواني، الحمد لله على السنه، الحمد لله على الهدايه والله. نعم.
أنهم قالوا قالوا كل هذا ليس إلا بحثا في التسمية والمعاملة الدنيوية، إذ إنهم ذهبوا هذا المذهب ليؤيد لهم غرضين في آن واحد، أو ليؤدي لهم غرضين في آن واحد. الغرض الأول هو القول بأن مرتكب الكبيرة يعامل في الدنيا كما يعامل بقية المسلمين، فتجوز مناكحته وموارثته ودفنه في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأحكام الجارية عليه في الدنيا.
نعم تمام. نعم.
قال في المرجئة
الغلاة، مسألة دقيقة جدا، دقيقة جدا في تصور مذهب المعتزلة. طب في الآخرة عرفنا أنك بتخلدوه، لكن هو دون عذاب الكفار، أخف عذاب الكفار. طب في الدنيا أنتم أخرجتم من أصل الإيمان، طب هو لم يتب مات، هذا ماذا نصنع معه؟ لا نصلي عليه لأنه خرج بس الإيمان فنعمل معاملة الكفار؟ قال لا مش كافر. طب نصلي عليه؟ طب انتوا خرجتم من اصل الايمان ولم تدخلوا كفر؟ قال لك نصلي عليه. شنو هو بينطق الشهادتين؟ فاحنا بنعطيه في الدنيا كده هذه الاحكام، وايه؟ وفي الاخره بيقول يعني كلام هو نفسه غير مقتنع به، هو نفسه لا يستطيع ان يستدل عليه بقوه. شفت واحد اللي يبقى مش مقتنع بحاجه عايز يقول لو خلاص يمشي هو كده وخلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى في المرجئة الغلاة قالوا إن الإيمان هو التصديق، فمن صدق بالله وبما جاء به وبما جاءت به رسله فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولو ارتكب جميع الكبائر لا ينقص من إيمانه شيء ولا يدخل النار أبدا، لأنه لا يضره عندهم مع الإيمان ذنب.
سبحان الله، هذه مرت معنا، إما أنني غير فاهم وإما أن هذا غير صواب فعلا. يعني مر معنا في أكثر من شرح أن علماءنا يعني بعض العلماء يعني يقول بأنه يقول لا ينقص من ولا يدخل النار أبدا، هذا نسبة للمرجع. تمام. الغلاة اللي بيقولوا إن الإيمان هو التصديق، ومر معنا تقرير شيخ الإسلام كثيرا في أن حتى المرجع يرون أما من جهة العذاب يعذب، والمراد لا يضر مع الإيمان ذنب، أن الإيمان كامل ولو أتى بكل الذنوب، لكن لأن العمل يدخل في مسمى الإيمان وعليه فكل الذنوب من قبيل العمل، يبقى خارج عن الإيمان، من قبيل خارج عن الإيمان، وبالتالي فالإيمان كامل ولو عصى. إنما في الآخرة هو تحت الوعيد وجمهورهم على ذلك، لكن بعض الغلاء يقول شيخ حسين بعض الغلاء ولا يعرف قائله وقيل مقاتل يقول فإنه لا يعذب، لبدا مش منسوب إلى طائفة بعينه إنما منسوب إلى فرد، والله عن بثبوته، والأشبه أنه هذا مكذوب عليه. لكن نجد مشايخنا يقولون إيه كلما جاء هذا ولا يدخل النار أبدا، ولا يدخل النار أبدا، لا هو جمهور المرجع لأنه يدخل النار كفرق يدخل النار، لكن قيل عن بعضهم بأن لا يدخل النار. فإذا نسبنا إلى طائفة فليكن هذا ماذا؟ ما ينبغي. لكن في طائفة توقفت، بعضهم توقف ده كفير رغبة، يبقى بعضهم قال تحت الوعيد ويدخل إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفاه، وطائفة توقفت لكن كأنه لا يعذب ولا يستحق أن يعذب، هذا قاله بعض الغلاة، ده نص كلام شيخ الإسلام. لكن حمر كلام العثيمين يرى إن هم يرون أنه لا يعذب في النار، الشيخ ربيع الآن يرى أنه لا يعذب في النار، وتقريبا من معنا يعني بعض المشايخ كذلك في هذا. يعني شيخ الإسلام فصل في هذه المسألة، هم تستطيع أن تجعل كلام المرجع بصفة عامة، منهم من قال أنه تحت الوعيد وكذا، وأنه هو إن شاء وإن شاء زي مثل أهل السنة تماما، مثل أهل السنة تماما، ولهذا نبه شيخ الإسلام في مواضع إلى أنهم ماذا؟ إلى أنهم كأهل السنة في هذا الباب. طيب، وطوائف توقفت، طائفة توقفت. طائفة تقف. يقولون جائز أن يدخلوا جميعا العصاة جميعا النار، وجائز أن الله يغفر لهم جميعا، جائز وجائز. أهل السنة طبعا يقولون في هذا أنه تحت المشيئة، لكن ما عندهم جائز أن يغفر الله لهم جميعا، لأن لابد أن يدخل جنس من العصاة النار حيث قد نطق تحت الباب. إذن ولا فالشفاعة لمين؟ الشفاعة لمن؟ مش لبعض العصاة دخلوا النار. يبقى إذن هنا يتحقق الوعيد في جنس هؤلاء العصاة، فليس بجائز أن يخرج ألا يدخل الجميع النار، ليس بجائز، وإنما يدخل جنس هؤلاء يدخلون النار. أما كأحد الناس الله أعلم، العاصي قد يغفر الله له لفلان أو قد يغفر له، إنما لابد أن يدخل جنس عصاة النار. فهمت دي ولا أعيدها مرة ثانية؟ يبقى عندنا منهم من يقول كقول أهل السنة والجماعة، منهم من يقول بيتوقف فجائز أن يدخل الجميع النار، وجائز أن يدخل الجميع أن يعفى عنه ولا يدخل النار، والمنسوب بقى لبعض الغلة اللي هو ألا يعذب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: والمرجئة تقول هو أي مرتكب الكبيرة مؤمن تام الإيمان لا نقص في إيمانه، بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء، وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر، فيهم من يدخل النار وفيهم من لا يدخل، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة.
فقهاؤهم مثل أهل السنة تماما في هذا الباب. نعم.
وإنما ينازعونهم في الاسم، وينازعون أيضا في من قال
في الاسم، يعني إيه؟ يعني هو في الأخيرة كمل إيمان، وإنما عندنا نقص إيمان. نعم.
وينازعون أيضا في من قال ولم يفعل، وكثير من متكلمة المرجئة تقول
من قال ولم يفعل، فإنه عند أهل السنة جماعة كافر، وعندهم ليس بكافر، مؤمن كامل إيمان، وينازعونه أيضا في
في من قال ولم يفعل. وكثير من متكلمة المرجئة تقول لا نعلم.
يبقى القول ده بحتفظ فيه، لأنه هذا أيضا ينضاف لأقوال شيخ الإسلام في التفريق، وإحنا دائما ندندن على هذا، الحمد لله وجد هذا نصا من كلام شيخ الإسلام. نحن بنقول إن مرجئة العصر الآن الملفقة يخالفون أهل السنة في نجاة ترك العمل، فيقولون بنجاة، والمرجئة بيقولون بنجاة، فيكون هذه مما وافقوا فيها المرجئة على ذلك. طيب ما الدليل؟ قال هنا المرجئة خالفوا أهل السنة في أمرين، هنا الاسم، إن العاصي مؤمن عند المرجئة كمل إيمان، عندنا نقص إيمان،
قال فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة، وإنما ينازعونهم في الاسم، وينازعون أيضا في من قال ولم يفعل.
تمام.
وكثير من متكلمة المرجئة تقول لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة
وكثير
من متكلمة المرجئة تقول لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحدا منهم لا يدخلها، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز ألا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم، ويقولون من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار أيضا، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا الواقفة.
تمام. مثل ما قلنا، تمام، جائز أن يدخلوا جميع النار، وجائز أن يعفى عن جميعهم، وجائز التباعد، هذا عنده. طيب، وأما القول بقى بأنه بقى قاله بعض الغلاة وهو مقاتل كما نسب إليه، أن هذا هنا بقى أدى الغلاة، شوف انتبه تابعوا يا اخوان، ويذكر عن غلاتهم انهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا اعلم معينا معروفا اذكر عنه هذا القول، نفوا الوعيد بالكلية، يعني ادخلوا ايه، لا يدخلوا النار ابدا، ولا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليه. ده اللي احنا بقى خلفنا فيه بشيخ. هذا الشيخ ربيع يقول ها هنا قال ولا يدخل النار أبدا. الشيخ العثيمين هاتوا كلامه، ها هاتوا كلامه نفس المسألة، لا يدخل النار أبدا. لا ده قول شاذ عند المرجئ أصلا، قول شاذ عند المرجئ لا ينسب إلى طائفة. ويبقى قولان مشهوران، قول فقهائهم أنه كقول أهل السنة تماما في هذا الباب، وقول كثير منهم أيضا التوقف جائز أن يدخل الجميع، جائز أن لا يدخل الجميع، جائز أن يدخل بعض ويدخل بعض. قولوا لي بقى كده تحرير ماذا موجود في ده، طالما أن فيه موجود لبعض مشايخنا كلام يخالف واقع المرجع المسألة دي. ها قول رشد كده، يبقى هنا مسألة دخول النار عند المرجع يوصفها لي. ها أما فقهاؤهم اللي مرجعة الفقهاء فقهاء المرجع، أما فقهاؤهم فقالوا كقول السنة. اثنين، وجماهير منهم قالوا بالتوقف الوقف. ليه؟ لأن عندهم يقولون جائز أن يعذبوا جميعا، جائز أن يعفى عنهم جميعا، وجائز أن يعذب بعضه. طيب ها والقول شاذ ما حكى عنه عن بعضهم وهو لا ده هو مع عن بعض قيل هو مقاتل والأشبه أنه كذب عليه واحد بس. الشيخ ابن عثيمين في السفرنية قال ففعل الكبير عنده مؤمن كامل إيمان، تمام أهو بيقول الشيخ كامل إيمان ولا يستحق دخول النار، لا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب، وهذا الفكر مناسب لحال الفسق من أهل العصر إذا نهي عن الفسق يقول أنا مؤمن كامل إيمان على رأي المرجئة. تمام هذا هو. يبقى الشيخ نسب إليه يا أخوان، هذا نسب إليه مين؟ قال ولا يستحق مؤمن كامل إيمان ولا يستحق دخول النار ولا يستحق العقاب. لا هذا رجل صحيح، هذا لا ليس بصحيح. هذا القول شاذ عند المرجع، قال بواحد قيل هو مقاتل والأشبه أنه ليس إيه لا يثبت عنه أنه كذب عليه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى
ومرجعة الفقهاء قالوا،
قال ومرجعة الفقهاء، ومرجعة الفقهاء قالوا الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان، ولكنهم شاركوا هؤلاء الغلاة في أن العمل ليس من الإيمان ولا يزيد ولا ينقص، وأن أفجر الناس كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، غير أنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة إن مات مصرا عليها فهو معرض للعقوبة والعذاب. أما أهل السنة فسلقوا الطريق الوسط بين هؤلاء
نفس ما قالوا شيخ الإسلام ونقل عن مرجئة الفقهاء أنه هو ده القول. نعم. يبقى عدا ذلك الشيخ ربيع قال بأن هؤلاء الغلاة، كما قلنا هذا لا ينسب إلى الفرق لكن البعض نسب إليه هذا ولا يعمم في الفرق. نعم. نعم هذا في الكبائر المعروف أن هذا في الكبائر. نعم.
قالوا أما أهل السنة فسرقوا الطريق الوسط بين هؤلاء وهؤلاء وقالوا أن مرتكب الكبيرة غير مستحيل لا يخرج من الإيمان فيقال له فاسق، مع ذلك يقال له ناقص الإيمان بقدر ما يرتكب من المعاصي حتى لا يبقى له إلا أدنى مثقال ذرة من إيمان. عند الخوارج والمرجئة والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والعصاة يستحقون الذنب.
هنا بقى اتفقت الخوارج والمعتزلة والمرجئة وهما فرق متقابلة على ماذا؟ على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه. نعم.
قال وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والعصاة يستحقون الذم وهم معرضون للعقوبة الشديدة والخوارج يكفرونهم والمرجئة الغالية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعرض العاصي لنصوص الوعيد ولا للعقوبات ولا وعندهم وعند سائر المرجئة أن إيمانه لا ينقص أبدا وإيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة متوسطون بين الغلاة من الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون المؤمن من الإيمان بالكلية ويقول الخوارج هو كافر وحكمه في الآخرة الخلود في النار والمعتزلة يخرجونه من دائرة الإيمان ويقولون إنه يبقى في منزلة بين المنزلتين فلا يقال مسلم ولا كافر ويحكم عليه بالخلود في النار ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين. وأهل السنة توسطوا فقالوا الذنوب تضر وتهلك أصحابها والعياذ بالله وتعرضهم لغضب الله ولعقوبته وإيمانهم ينقص جدا بقدر ما يرتكبون من الذنوب ومع ذلك لا يكفرونهم ويقولون إنهم فساق وعصاة ناقص الإيمان وحكمهم في الآخرة أنهم تحت المشيئة فلا يجارون الخوارج والمعتزلة في إخراجهم من دائرة الإيمان ولا يجارون المرجئة في أنهم مؤمنون في أنه مؤمن كامل الإيمان ولا ينقص إيمانه وإيمانه كإيمان جبريل ولا يجارون هؤلاء ولا هؤلاء. أولئك الخوارج تعلقوا بجانب من الإسلام نصوص الوعيد فأخرجوا العصاة من دائرة الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار والمرجئة أبقوه في دائرة الإيمان الكامل لا تهز إيمانه كل المعاصي والجرائم يقتل ويزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل ويفعل ويسفك الدماء ويأكل الربا فإيمانه كامل لا ينقص. لماذا؟
ولهذا لم يقولوا بالتفاضل باعتبار الإيمان وإنما قالوا بالتفاضل باعتبار الأعمال. ومن هنا كيف تفهم المرجئ يقول إيمان أبي بكر كإيمان أفسخ الناس إيمانهم واحد، يعني عندكم أن أبا بكر كأفسخ الناس؟ قال أعوذ بالله، أبو بكر خير الأمة. فيقول القائل هذا تناقض، إذ كيف أبو بكر أفضل الأمة ثم إيمان أبو بكر كإيمان أفسخ الأمة، كيف هذا؟ قالوا لنا احنا عندنا اعتباران، ما هو باعتبار واحد، اعتبار إيمان وهذا لا يدخل فيه الأعمال، وهذا واحد لو نقص كفر صاحبه، ولهذا يتساوى الناس فيه الإيمان، وعندنا أمر آخر وهو الأعمال، هذه التي يقع التفاضل فيها، فليس عمل أفسق الناس كعمل الصديق، يبقى الصديق أفضل الأمة لعمله وليس لإيمان، مبنى على قاعدة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لو قلنا في واحد أنقص إيمان من الصديق يبقى كافر، لأن الإيمان لا ينقص. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن كيف نجمع بين قولي المرجئة بأن الصديق أفضل أمة وبأن إيمان الصديق كإيمان أفسق الأمة؟ يلا سؤال. أيوة رضا، ولا نعطيها العيد.
لأن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فإيمان أبي بكر كإيمان أفسق الناس. أما التفاضل في الأعمال فسبق أبو بكر رضي الله عنه سائر هم وسرقوا العصاة بالأعمال.
تمام، يبقى التفاضل رجل العمل وليس الإيمان، ولهذا عندهم قاعدة التفاضل بالأعمال لا بالإيمان. نعم.
قال فإيمانه كامل لا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم المعرفة أو التصديق، والإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقص. فلسفة باطلة ضالة. ما اعتمدوا
كل أهل البدع فلسفة باطلة ضالة، بس كل أهل البدع تقديم عقول على نقول، كل أهل البدع تقديم آراء على آثار، كل أهل البدع منهجهم منهج رجال وليس منهج الرجال الذين هم أهل السنة والجماعة، هم الرجال بحق. نعم.
قال فلسفة باطلة ضالة ما اعتمدوا كلهم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان وأحكام الإيمان وأحكام العصاة، كلهم اتبعوا أهواءهم.
الحمد لله الحمد لله. عندنا لا يزيد الزاني حين يزيد مؤمن كما قال النبي، وعندنا وإن زنى من سرق كما قال النبي كما قال النبي. نعم.
قال أما أهل السنة فحكموا كتاب الله وسنة رسول الله.
القتال هذا مو بمعصية، ومع ذلك النبي يقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طرفين من المسلمين، ما قال من الكافرين. والله قال وإن طرفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما من المؤمنين فسماهم المؤمنين. الحمد لله. وأفكر كلام نقوله سهل، ده أنه سهل يعني، أو أنه يعني أي حد يفهمه ويعرفه ويعتقده، لا ده 72 لم يفهموه وطائفة واحدة فهم، بس هو سهل عندك ليه؟ لأنك صاحب سنة، إنما ده شوف بيحتاروا فيه حتى يصلوا إلى نتيجة كذا، يحتار يحتارون وفعلون وي 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 إلى آخر ذلك، سبحان الله. لكن لما هداك الله عرفت أن الهداية سهلة، يعني أن فهم هذا سهل. نعم.
قال: أما أهل السنة فحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظروا لمجموع الشريعة فأخذوا بنصوص الوعيد وأخذوا بنصوص الوعد. نصوص الوعيد تتوعد القاتلين وتتوعد شارب الخمر وتتوعد الزنا وتتوعد المرابين وتتوعد عاق الوالدين وتتوعد أهل الكبائر أهل الذنوب الكبيرة، تتوعدهم وعدا لا نلغي، وعودا لا نلغي هذه الوعود. هذه الوعود تقع وتنزل بأقوام منهم وتحيق بهم كما تواتر ذلك في السنة، ومنها أحاديث الشفاعة: يعذب مانع الزكاة، يعذب تارك الصلاة، يعذب الزاني، يعذب السارق، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبهم، وهم معرضون للوعيد. ولا نلغي نصوص الوعيد في حقهم، ونربط الأمور بمشيئة الله، ما دام مؤمنا فهو تحت مشيئة الله عز وجل، هم مستحقون للعقاب إن عاقبهم الله عز وجل. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالخلود في النار المذكور المراد به المكوث الطويل. وقال تعالى: إن
وليس التأبيد، فالخلود إن ضبط بأبدا فهو التأبيد، وإلا فأمد. فالداخلون في النار على قسمين: داخلون إلى أمد وهم عصاة الموحدين، وإلى أبد وهم الكفار. نعم.
وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون أموال اليتامى يستحقون العقاب إن عاقبهم الله، يستحقون ذلك إلا إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، أو شاء الله أن يعفو عنهم بسبب من الأسباب التي يهيئها الله لهم، ولا يحكم عليهم بالخلود في النار. أولئك الخوارج قذفوهم في النار، ثم لا تقبل فيهم شفاعة ولا شيء يتعلقون بنصوص الوعيد. والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومثل ذلك من نصوص الوعد، ولم يجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. وأهل السنة جمعوا بينهما، بين نصوص الوعد والوعيد، راعوا الجانبين ووفقوا بينهما، وربطوا ذلك بمشيئة الله عز وجل، وصدقوا بنصوص الوعد وصدقوا بنصوص الوعيد. وأولئك غلوا في نصوص الوعيد فكفروا العصاة وحكموا عليهم بالخلود في النار. وأولئك أفرطوا وغلوا في نصوص الوعد فرأوا أن هذا الوعيد كله للتخويف فقط، وأن الحقيقة أنه لا عذاب ولا عقوبة إلا على الكفار فقط. وأهل السنة توسطوا. يوجد أناس الآن يخلطون بين أهل السنة والمرجئة، وأناس من التكفيريين وأذنابهم يقذفون أهل السنة بالإرجاء، ويهدرون تصريحاتهم بنقدهم للإرجاء وأهله ورفضهم له، كما يرفضون فكر الخوارج ويرفضون الفكر الإرجائي. هؤلاء الآن الذين يحملون على أهل السنة ويقذفونهم بالإرجاء أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعريف جامع مانع لا يدخل فيه لا المعتزلة ولا المرجئة ولا الخوارج، فهو لا يتناول
فهو يتناول
أهل السنة فقط. ويقولون هذا ويحاسبون الخوارج على غلوهم وتعلقهم بنصوص الوعيد وإهمالهم بنصوص الوعد، ويذمون المرجئة ويطعنون فيهم لأنهم يقولون الإيمان تصديق ولا يزيد ولا ينقص، ولا يلتفتون إلى نصوص الوعيد ويتعلقون بنصوص الوعد. وهؤلاء أهل السنة الآن الذين يقذفون بالإرجاء مخالفون الخوارج ومخالفون المرجئة في تعريف الإيمان وفي حكم العاصي وفي نصوص الوعد والوعيد، يخالفون هذا وهذا مخالفة واضحة جلية كالشمس الواضحة. ولكن أهل الأهواء والمرجفين في الأرض يشتدون على أهل السنة الآن أكثر مما يشتدون على الخوارج والمرجئة، ونفس الخوارج موجود فيهم، ويدندنون حول إنكار نصوص الشفاعة التي دان بها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يومنا هذا، يدندنون حول إنكارها بطرق ماكرة لأنهم سلكوا مسلك الخوارج، لكنهم يستثيرون بهذه الدندنة ويخفونها ولا يستطيعون أن يجهروا بها. وإن سموا أنفسهم أهل السنة فإنك تجد فيهم نفس الخوارج، لسيما مع الفروق الهائلة بين أهل السنة المقذوفين بالإرجاء وبين أهل الإرجاء على اختلاف أصنافهم فروق كثيرة جدا. يتجاهلون هذه الفروق ويتناسون مشاركتهم للخوارج في هذه الشدة والطعن في أهل السنة، ولهذا تجد هذا الحماس الشديد على أهل السنة لأن روح الخوارج تسربت إليهم، ويخفون ذلك ويقولون نحن لسنا خوارج، وروح الخوارج موجودة فيهم، ولهذا تراهم يرمون أهل السنة بالإرجاء. كيف يا أخي أكون مرجئا وأنا أؤمن بنصوص الوعد والوعيد؟ أنا أقول إن الجاني يستحق العقوبة والعذاب، الذي يقتل يستحق العقوبة، لو خلده الله في النار بمعنى المكث الطويل، آكل الربا يستحق من الله أشد العقوبة، الذي يمنع الزكاة يبطح بقاع قرقر يوم القيامة، تطأه الإبل بأخفافها وتعضه بأنيابها،
في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فقد يدخل النار ويبقى فيها أمدا طويلا. بينما المرجئ لا يقول هذا وهذا لا يقوله المرجئ. وكذلك نقول في سائر أهل الذنوب إن الوعيد الذي توعد الله به الزنا والسارقين وكله نؤمن به ليس مثل الخوارج ولا المرجئة، ومع ذلك نؤمن بنصوص الوعد آيات الشفاعة وحديث الشفاعة من جانب وهي نصوص وعد، ومن جانب هي نصوص وعيد، لأنه لما يقال لك إن الله يأذن بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الكبرى للأنبياء والملائكة والمؤمنين أن يشفعوا في أهل النار، هذه نصوص الشفاعة وهي من نصوص الوعد، فيها أيضا وعيد لمن يرتكبون الذنوب بأنهم يدخلون النار وأنه يعذب يوم القيامة على ترك الصلاة والزكاة وغيرهما في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يدخل أفواج منهم في النار من هؤلاء الفساق، ويخرجون من النار بعد الشفاعة على تفوتهم. فيخرج من النار من كان في قلبه مقدار دينار من الإيمان، من كان في قلبه مثقال شعيرة ذرة أدنى من مثقال ذرة من الإيمان، هذا نقص إيمانه إلى هذا الحد. والإيمان قد يصل إلى مثل الجبل، وهذا ينقص إيمانه حتى لا يبقى منه إلا مقدار دينار أو دونه. والمرجئة ما يقولون هذا نصف دينار، المرجئة ما يقولون هذا مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة من شعيرة، مثقال ذرة أدنى من
لا المرجئة ولا الخارج، أنهم لا يرون التفاضل ويرون أن هذا نقص. نعم،
المرجئة ما يقولون
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلهذا ما عندهم الحبة والشعيرة. نعم،
المرجئة ما يقولون بالنقص هذا، كيف نكون نحن مرجئة؟ كيف يكون كل هذا عند أهل السنة وتقول فيهم إنهم مرجئة؟ يعترفون بأن الخوارج يرمون أهل السنة بالإرجاء، ثم يشاركون سادات الخوارج في رمي أهل السنة بالإرجاء. لماذا؟ ما حصل مني شيء أي عبارة يتعلقون
يعني
بها؟
الشيخ بيشير إلى أن الحددية كانوا قد اتهموا بأنه مرجئ، فيقول أنا كيف مرجئ وأنا بقول إيمان يزيد وينقص وقول عامل. نعم،
كذابون لا يستطيعون أن يثبتوا علي أي شيء. رموا الألباني بالإرجاء لأنه صدرت منه عبارة غفر الله له، صدر مثل هذا من الأئمة، ما أحد حكم عليهم بالإرجاء. مسعر كان لا يستثني في الإيمان كما هو حال المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، والإيمان عند
ولعل والله أعلم، لأن مسعر أثنى عليه الأئمة وقبلوا منه أحمد وغيره، لعل الاستثناء كان عند قصده الاستثناء الراجع إلى الاعتقاد لا إلى أعمال، يقول مؤمن إن شاء الله. فطبعا بالنسبة للاعتقاد أنا ما أسسني، أنا مؤمن قطعا في مسألة الاعتقاد، يعني لست بكافر، يعني مؤمن بالله ورسول، ما أقول إن شاء الله، ما أقول أنا مؤمن بالله والملائكة والكتب إن شاء الله. فلعل والله أعلم أن عدم استثناء مسعى الرجع إلى هذا. نعم،
قال والإيمان عند أهل السنة قول وعمل. نعم، واعتقاد.
طيب نكمل هذه.
والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، ولذا هم يستثنون، فيقول أحدهم أنا يمكن ما وفيت الإيمان حقه من العمل وغيره فأستثني. الإيمان فيه صلاة وصوم وزكاة، الصلاة تتطلب الإخلاص، وهل أنت وفيت هذه الأعمال حقها وهي من الإيمان؟ المؤمن ما يقول إنني وفيت ذلك، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالمؤمن يأتي بالأعمال الصالحة وقلبه خائف، لأنه يمكن أنه ما استكمل شروط هذه العبادة ولا قام بها على الوجه الأكمل فيستثني في الإيمان الشامل للعمل. والعمل عند المرجئة ليس من الإيمان فلا استثناء. كان مسعر رحمه الله تعالى لا يقول بالاستثناء، فقيل الإمام أحمد أهو مرجئ؟ قال لا. ولا نعرف
هل يعقل هذا، يعني أنه أن يكون على الإنسان على مذهب المرجئة وأحمد يقول لا؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن عدم استثناء عندك نراجع إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. نعم،
ولا نعرف عن
أو أنه يكون قد قال ذلك. لو افترضنا أنه قال ذلك مرجئة فقهاء لعدم بلوغ الحق إليه وكذا. نعم، اقرأ.
ولا نعرف عن مسعر.
لا خلاص، أذان. شوف حد غيرك بيان من شيخ الإسلام في حقيقة مذهب مسعر ابن كذام، يقول أنا لا أشك، يقول ونحو ذلك كما كان مسعر ابن كذام يقول أنا لا أشك في إيماني، لا أشك في إيماني. قال أحمد ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقول الأعمال ليس من إيمان، وهو يقول هي من الإيمان، لكن أنا لا أشك في إيمان. يبقى هذا عائد إلى ماذا؟ إلى لأن في فرق بين أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا ما فيها استثناء صح؟ أو أقول أنا مؤمن كذا، فهذا الله أعلم. كلمة أنا مؤمن يعني هذا الإيمان المطلق، قد يكون نقص مني شيء فأنا لا أزكي نفسي، قد يكون نقص مني شيء، إنما عن اعتقادي أنا لا أشك. نعم،
قال رحمه الله تعالى ولا نعرف عن مسعر رحمه الله تعالى.
فهو مسعر يقول يعني لا أشك في إيمان، لكن لا ينبغي نحن نقول نمنع يعني إحنا هذا دائما إحنا عندنا قاعدة من نقولها دائما، إيه هي فرق بين تخريج العالم وبين التقرير الذي ينبغي أن يقوله العالم. عالم وقع في عبارة العبارة دي هذا احتمال يكون خالف أو كذا، تخرج عبارة كلا تخريج بموافق أهل السنة لأنه من أهل السنة. طيب لما لو إن عندنا مسعر هذا موجود نقول له قل أنا أقول المؤمن إن شاء الله باعتبار كذا وعدم الشك باعتبار كذا، صح؟ يبقى هنا في فرق بين التخريج للعالم والتقرير الذي يقوله ماذا العالم. فإذا جئنا نقرر فلنقل العبارات الكاملة التي لا لبس فيها، وإذا جئنا واحد يتهم نخرج ونحمل على أحسن محال. هذه قاعدة نفيسة جدا في النظر إلى كلام العلماء إذا كانوا أهل السنة، فيما إذا وقع منهم من أحدهم عبارة يمكن أن تخرج على مخرج غير صحيح فنخرج على مخرج الصحيح ونقول قد تحمل على هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا نعرف عن مسعر رحمه الله تعالى أنه كان يحارب الإرجاء كما يحارب أهل السنة الذين ترمونهم ظلما وعدوانا بالإرجاء. فلو سئل الإمام أحمد الآن عن عبارة الألباني لقال ليس مرجئا، كيف إنسان
ماذا بع عبارة الألباني الأعمال الصالحة إيه شرطه كمان
كيف إنسان يحارب الإرجاء طول حياته في عدد من كتبه في أشرطته وفي حياته كلها ثم بدرت منه عبارة يقال فيها إنه مرجئ؟ أنا والله استنكفت هذه العبارة من غيره قبل أن يقولها الألباني رحمه الله هذه العبارة، وهي العمل شرط كمال في الإيمان. وابن باز رحمه الله تعالى
إلى الشيخ ربيع بيقوله، الشيخ ربيع يقول أنا رضيته. نعم.
وابن باز رحمه الله تعالى يشاركه شيئا ما، سألوه عن العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة، قال منهما هو شرط صحة كالصلاة وعندي قال وأعمال القلوب وعند غيري قال الصلاة، ومن الأعمال ما هو شرط صحة مثل الصلاة وما عداها كلها شرط كمال. فقد شارك الألباني
لكن الشيخ ابن باز ما بيذكر هذا بيذكر بالنسبة للأحاد، لكن قال والأعمال عند الجميع الأعمال و قال وجنس الأعمال جنس الأعمال هذا شرط صحة، أي يشترط صحة الإيمان هذا، وليس أن الأعمال من الإيمان شرط كمال أو شرط صحة، إنه بيتكلم في أحد الأعمال منه لو تركه كفر يبقى يشترط صحة في إيمان هذا مثل الصلاة، ومنهم لو تركه لا يكفر فيكون هذا من الكمال. ومع ذلك وطبعا الشيخ له عبارات أخرى قال كده نصا بأن القائل بأن الأعمال شرط كمال هم المرجئة، هذا بنخرج به كلام الشيخ. وأيضا لو كنا عندي الشيخ أنا أقول له إيه، لكن مع هذا لا تقل الشرطية إلا مقيدة، ولهذا نقول هذه الصلاة مثلا الصوم الزكاة كذا كذا كذا، نقول ويشترط لكمال إيمان كذا ويشترط لصحة إيمان كذا، لكن ما نقول أنها شرط صحة أو أنها شرط كمال. فلو استعملنا الشرط اللغوي يشترط هذه الصلاة دي الزكاة من كمال ما شرط في كماله شرط في كذا، طب الصلاة مثلا شرط في صحته، في فرق بين هذه المتعلقة بالأحاد وبين أن نقول الإيمان قول وعمل، طب منزلة العمل أنه شرط كمال، هذا قول المرجع، وهذا اللي احنا استنكرنا على العلماء الألباني ولا لا، وحصلت لنا فتنة يمكن إلى الآن ونحن نتهم في بعض البلدان أن احنا بنتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، وإنما ما برأ ولا الحمد والمنة بعلم وكذا الشيخ الألباني هذه العبارة من الإرجاء بسبب هذه العبارة والحمد لله إلا علماءنا الكبار، ومثل ما تكلمنا نحن والحمد لله. ولهذا الحدادية قاموا علينا قامة رجل واحد قالوا أنت الآن لعاب كيف يقع في هذه العبارة وتقول ليس بمرجع منا من عبارة المرجع، رددنا عليهم وقلنا بأن هذا من موافقة العبارة ولا يلزم من موافقة العبارة موافقة المعتقد، لهذا تغيظوا عليه. طب والآخرون الذين يتربصون بنا الدوائر قالوا لا أنت تقصد شرط أنت تهند بالإرجاء كذب. ولهذا لما ذهبت الشيخ ربيع نفس حوار بيقول الشيخ ربيع هذا كان بيني وبينه مباشرة، هو على كرسي وأنا على كرسي أمامه بيننا مكتبه الصغير في غرفة هذه، فقال بيقول أنت اتهمت الشيخ لله لباني بالإرجاء، قلت يا شيخ أنا قلت في الشيخ لباني الذي قلت أنت، ألم تقل أنت شيخ أنك أنكرت عبارة الأعمال الصالحة كمان على بالي وقلت لا يوجد سلفي في السعودية؟ قال نعم قلت ذلك، وكان عندي خالد العنبري هنا وقال هذه العبارة، قلت يا خالد احذف هذه العبارة، فحذف خالد من الكتاب لكن بقيت في رأسه، فلما سافر إلى الكويت وكذا نشرها. هذا كلام الشيخ أنا وهو مباشرة. نعم.
قال فقد شارق الألبانية في جانب كبير في كل الإسلام إلا الصلاة، في كل أعمال الإيمان إلا الصلاة، الألباني مرجئ ولماذا؟ لأنهم صوبوا إليه سهام الانتقاد، لأنه فضح الحزبيين وبين ضلالهم وتكلم على سيد قطب وقال إنه يقول بالحلول ووحدة الوجود، ففكروا ودبروا كيف ينتقمون لهذا الإمام سيد قطب الذي سب الصحابة رضي الله عنهم ورمى بعضهم بالنفاق والكذب والخيانة وسخر من نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وطعن فيه وقال بالحلول ووحدة الوجود، هذا عندهم لا يضره شيء، سب الأنبياء سب الصحابة قال بالحلول ووحدة الوجود، عطل الصفات قال بالاشتراكية، قال القرآن مخلوق لا يضره شيء، فهو عندهم أخص من فهم عندي أخص من المرجئة، وقد صرحت بهذا، فهم يجمعون بين فكر الخوارج وفكر المرجئة الإرجاء الغالي بل المرجئة الغلاة، لو اطلعوا على ضلالات سيد قطب والله يهلكونه بالأحكام، وهؤلاء عندهم إمام مقدس مهما قال، فأرادوا أن ينتقموا من الألبانية ومن السلفيين برميهم بالإرجاء والحدادية من إفرازات الإخوان والقطبية، الآن حاملوا لواء الحرب على أهل السنة ويجعلونهم مرجئة وحزبيين إلى آخره، وهم أهل السنة المحضة.
يعني للإنصاف الحددية ما أقول بفضل إخوان، يعني الحددية فيهم شدة، قد طعنوا في أئمة الإسلام كما طعن الإخوان القطبية، لكن هم من أشد الناس حربا الإخوان القطبية حقيقة، كمنهج كفكر يعني كمسائل هم من أشد الناس حربا الإخوان القطبية وكذا، ويحاربون هذا، بل إنهم من تمسكهم بالسنة غلوا فطعنوا في أئمة السنة، وقعوا في أقوال المخالفة أو وفقوا فيها بعض أهل البدع. لكن علي الشيخ يقصد من جهة الحرب، يعني هم يشاركون هؤلاء في الحرب على أهل السنة والجماعة، إنما هم لم ينتقم من الشيخ ربيع بسبب الكلام في سيد قطب أو في الشيخ الألباني كما سمعنا في سيد قطب، هم يحطون على سيد قطب أصلا ويردون عليه، هذا للإنصاف. حددية يطعنون في سيد قطب، إذا كانوا بيطعنوا في عالم السنة لوقع في أدنى في مخالفة عقدية، تمام. ولهذا شوف مثل عرب الكذاب اللي قبله أحمد لم يقبله أحد هؤلاء الحددية، لم يقبله. إذن مسألة يعني إن هم إفرازات إخوان القطبية وكذا الآن حاملوا لواء الحرب على أهل السنة، الحقيقة هم ليسوا من إفرازات الإخوان القطبية، هم يحاربون الإخوان القطبية، لكن هم مثل الإخوان والقطبية في الطعن في أهل السنة والجماعة، هذا نقول إحقاق الحق حتى لا يعني نترك التعليق على هذا، وينسب على الحددية من أشد الناس حربا لأمثال هؤلاء. نعم.
قال وهم من
أفراح ضلال لأنهم غلوا في الحرب حتى قالوا وقعدوا أنه لا تجتمع بدعة مع سني، يعني سني قل شيء في بدعة، قل بدعة سني يبقى مبتدع بهذا ولا يحتاج إلى قامة حجة، وعلي الألباني عندهم ماذا؟ مبتدع، والألباني ماذا؟ مرجع، ما في شيء اسمه عندهم أنه قل هذه القولة وفق قولته هذه قولة مرجع وليس بمرجع، ليس بمرجع يقول لك هذه من إحداث هشام البيالي، هذا من إحداث هشام البيالي. نعم.
قال وهم من أفراخ القطبية ومن أذنابهم ويسمون أنفسهم أهل السنة المحضة كذبا وزورا، فالحداد الأول طعن في الألباني وألف فيه كتابا سماه الخميس في حوالي 400 صفحة ملأها بالكذب والفجور، ووضع عنوانه لسنا بالخوارج ولا المرجئة، ومن ذلك الوقت وهو يهزي بالأرجاء، واستمر الحداديون على خطه بل أشد منه، وعلى رأسهم عبد اللطيف بشاميل الذي لا يهدأ له حقد على أهل السنة، ومنهم الألباني وهو يحقد على ابن باز والعثيمين وغير من علماء السنة، ولكن ما يستطيع أن يواجه فيتستر بهؤلاء لضرب الألباني، رب على هذه الطريقة الخبيثة، وكان فارح صديقا لعبد اللطيف وفريد المالكي، ولما وجهنا لهم النقد اللاذع كان هو يجاملهم ويماشيهم، وما أدري متى تركهم ظاهرا وباطنا الله أعلم،
لكن
ظاهرا أو باطنا الله أعلم، لكنه كانت تظهر عليه أثار الحدادية، ونحن وبعض المشايخ نقدم له النصائح إلى أن جاءت هذه الأيام فرفع لواء الحدادية، وكان يقول الألباني أستاذي والذين يرمون الألبانية بالإرجاء خوارج، ويتقلب ويهمس أحيانا بالطعن في الألباني بالإرجاء، وأحيانا يجهر بالدفاع عنه، يتلون كالحرباء في قضية الألباني وغيره، ثم أخيرا جهر بأن ربيعا قلد الألبانية في قضية الإرجاء وفي قضية الأعمال شرط كمال، فأنا والله حاربت عبارة الأعمال شرط كمال فيما أعتقد قبل الناس جميعا، ولا أزال على ذلك.
نعم، يبقى هو الشيخ ربيع الآن نحن وافقناه في حرب عبارته العمار شرطي كمان. هو نفسه قلنا في الألباني رحمة الله أنه أخطأ في هذه العبارة. وأما هؤلاء في مصر دفعون عن عبارة شرطي كمان. نعم فيما أعتقد قبل الناس جميعا ولا أزال على ذلك، وأعتقد أن هذا حصل من عام 1415. والذي نهيته عن قول العمار شرطي كمان قلت له حينئذ ليس هذا تعريف للسنة، عليك بتعريف للسنة جماعة الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجواح. وكثير من العلماء يقول إيمان أصل والعمل فرع، والعمل فرع يقول هذا الكلام، هل نقول هم مرجئة؟ أعوذ بالله من ذلك. الشاهد أن هذا الهذيان الآن بالإرجاء والإرجاء وفلان مرجئة، هؤلاء يحملون روح الخوارج ويشاركونهم إلى حد معين. طبعا الحددية ضلال لأنهم يطعنون في أهل السنة ويبدعونهم بمثل هذا. طيب هل نقول لهم لكم أنتم خوارج ونرى أنكم تشكون الخوارج في الدندنة حول إنكار أحاديث الشفاعة؟ اتقوا الله واسكتوا واحترموا أهل السنة. طيب نصلي ونكم كده في ربع ساعة، باقي رسالة إن شاء الله يعني ربع ساعة كده. بعض الإخوة بيسأل يعني عن عبارة الشيخ في الصفحة 88 أسفل الصفحة 88 أسفل الصفحة، وكثير من العلماء يقول الإيمان أصل والعمل كمال والعمل فرع، يعني يقول هذا وذاك، يقولون هذا الكلام، هل نقولهم مرجاء؟ أعوذ بالله من ذلك. كلمة العمل كمال، ما الفرق بين العمل كمال والأعمال الصالحة شرط كمال؟ الذين يقولون أعمال الصالحة شرط كمال ما يقول الإيمان أصل ثم العمل كمال، إنما يقولون الأعمال الصالحة شرط كمال. أما الذين يقولون والعمل كمال والعمل فرع، كمال وفرع باعتبار الأصل، فأصل الإيمان ما في القلب، ومعلوم أن العمل يصدر عما في القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله نعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، فهو مكمل لما في القلب وفرع عما في القلب. وهذا لا إشكال، نحن عندنا إيمان قول وعمل. العمل هذا اللي يكون الجارحة صادر عن ماذا؟ صادر عما في القلب. فإذا كان هناك إيمان في القلب أصدر العمل، هذا العمل الذي صدر نسميه كمال، أي باعتبار المكمل للإيمان بما في القلب. طيب وفرع باعتبار أنه صادر عن عما في القلب، وليس كمال بمعنى أنه يصح الإيمان بدونه، وليس فرع بمعنى أنه يصح الإيمان بدونه، لا، لا يصح الإيمان بدون عمل. لكن هذا كمان مثل ما قلنا من قبل بالنسبة لإحاد العمل، نقول ماذا؟ نقول مثلا ومن كمال والزكاة وكذا من كمال الإيمان، والصلاة نفسها ولو كنت ترى تكفير ترك الصلاة، لكن تقول من كمال الإيمان، أي أن الإيمان يكمل بكل هذه الأعمال. هذا معنى العمل فرع العمل كمان. وهذا ممن تقل على الشيخ ربيع من هؤلاء الحدادية، انتقد أنهم ظنوا أن قول الشيخ العمل فرع أو العمل كمال أنه يرى أن هذه العبارة تساوي الأعمال الصالحة شرط إيه؟ كمال، وبالتالي تكون هذه من عبارات المرجع. الشيخ حط رسالة كاملة في النقلات عن العلماء بالتعبير عن العمل فرع والتعبير عن العمل بأنه كمال. قلنا في فرق بين كمال وبين شرط الكمال، أعمال صالحة شرط كمال. أعمال صالحة شرط كمال بتتضمن أمرين، الأمر الأول أن الأعمال ليست من الإيمان بل هي شرط، والشرط ما خرج عن ما يتشيء. تبو كمال أن الإيمان يصح بدونه. انتبهوا عشان نسألكم فيه، عبارة الأعمال الصالحة شرط كمال هتقتضي أن العمل ليس من الإيمان، لأن العمل شرط والشرط خارج المشروط خارج المهية، وبالتالي يكون لما كان عند المرجئة أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان فجعلوها شرط. طيب وكمال أن الإيمان يصح بدونه. طيب هل الشيخ يرى أن العمل خارج مية الإيمان؟ لا، يبقى ليس شرط. طيب هل الشيخ يرى نجاة ترك الأعمال؟ لا، الشيخ يرى، كان يرى أولا أن ترك العمل ناجي، ثم بعد ذلك رجع إلى القول بأنه ليس بناج وأن من ترك العمل كله ليس بمؤمن. ووقع كلام قبل أن يموت الشيخ يعني في المرحلة الأخيرة، كلام قد يشتبه أنه يرى النجاة أو لا يراه، لكن لم يصرح بأنه رجع إلى هذا القول. فنحن على تصريحه بالرجوع عن القول الأول إلى الثاني، وليس عندنا تصريح عن الشيخ بالرجوع من الثاني إلى الأول مرة ثانية. ولهذا نرد ما اشتبه إلى المحكم، خصوصا أن الشيخ عبر عنه بأنه منهج السلف ولا يعرف السلف سواه. الأمر الثاني أنه لا يسع مسلما يقول بخلاف هذا، فإذا رجع الشيخ عن هذا القول فلا بد من تصريح يساوي هذا التصريح، خصوصا ومن تدبر حال الشيخ يرى أنه إذا رجع عن شيء صرح مباشرة برجوعه ولا شيء عندنا وعليه. فيكون ما معنى الكمال؟ أي الكمال المتم الأصل. فالعمل عندنا، الإيمان عندنا أصل في أصله في القلب وكماله في العمل، أصله في القلب وكماله في العمل، أي أن العمل يكمل ما في الأصل، فلا يصح أصل بدون عمل ولا يصح عمل بدون أصل. فكلمة الأصل عند الشيخ هنا أي الأصل الذي يصدر عنه غيره، مثل ما نص النبي ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي القلب. كلنا بيعتقد هذا ولا لا؟ يعني كلنا بيعتقد هذا، كلنا بيقول إيه؟ بيقول إن أصل عملنا دي يتراجع للقلب، فإذا كان في القلب إنابته ومحبته وخوفه وكذا وكذا صدر عن ذلك العمل. طب إذا كان اللي في القلب كامل هيكون العمل كامل، إذا كان اللي في القلب من ضعيف هيكون العمل ضعيف، إذا كان إذا انعدم ما في القلب قد ينعدم ما في الجريحة وقد ينعدم، لكن إذا انعدم ما في الجريحة دل عن انعدام القلب، وزي فإذا أخرى أيضا إذا انعدم ما في الجريحة دل على انعدام ما في القلب، لكن إذا انعدم ما في القلب ليس باللازم أن يدل عن انعدام الجريحة، فقد يوجد كما عند المنافقين وقد انعدم ما في القلب وقد لا يوجد. تاني، إذا انعدم ما في الجريحة دل على انعدام ما في القلب، إذا انعدم ما في القلب قد ينعدم ما في الجريحة وقد ينعدم كحد المنافقين. واضح؟ يبقى إذا لما أهل السنة جاءوا معي يقول بالتلازم إلى ظهر الباطن، قصدهم ماذا؟ قصدهم لو انعدم ما في الجريحة قطعا يدل عن عدم ما في القلب، لأن المستحيل أن يكون في القلب خلاص وإنابته ومحبته وخوفه ورجاؤه ولا تتحرك الجريحة بعمل، هذا مستحيل. لكن قد لا يكون في القلب ذلك وتتحرك الجريحة نفاقا. يبقى كلمة الفرع أي الصدر عن الأصل، وكلمة الكمال أي المتمم للأصل، وليس كلمة الكمال التي يجوز أن يصف الإيمان بدونها، وليس كلمة الفرع التي يجوز أن يصف الإيمان بدونها. فهمت يا شيخ محمد؟ لا، هيقول لك في شيخ العمل، العمل كيف تعرف الأحاد؟ خصوصا لا، الشيخ نفسه يعبر عن كل العمل بهذا، لكن ما هو بتعبير واجب عنده. يعني يقول إذا عبرنا عمل بالكمال فقد عبر علماء وذكر له رسالة خاصة، أصلا له رسالة خاصة في هذا رد على الحدية، وإذا عبرنا بالفرع فقد عبر، ولا يعني هذا إن العمل ليس ركنا في الإيمان، فهو قصده كده، وده ما فيش إشكال فيه، وما فيش إشكال فيه. إحنا باعتبار عمل يعني كمال، يعني مكمل لما في القلب. الآن من كمال صلاتك أن تركع وتسجد وتقوم، صح؟ طيب، من كمال صلاتك أن تركع وأن تقوم وأن تسجد، فلا تكون صلاتك كاملة إلا بهذا، مع أن الركوع ما حكم ركن، مع أن السجود ما حكم، لكن أعبر عن الركوع والسجود بكمال. فمن لم يركع نقصت صلاته، ومن ركع كملت صلاته. هذا هو معنى الكمال، هذا هو معنى الكمال. نعم. ثم يقول الشيخ: اتقوا الله واسكتوا واحترموا أهل السنة وانهوا عن هذه الفتنة، فإذا كان عندكم ألسنة فنحن عندنا ألسنة وأقلام، نحن سكتنا كثيرا ووعدنا بعض الناس بسكتهم وانتظرنا طويلا طويلا، فما زادوا إلى عتوا وتماديا في الفتنة والشغب، فإما أن يقفوا الآن عند حدهم ولا فنحن عندنا حق إن شاء الله نضحد به أباطيلهم وافتراءاته. وأما أنا فتحداهم أن يأتوا بنصف الكلمة في قضية الإرجاء، أبدا ابن باز بن عثيمين وغيرهما بلغهم كلام الألباني في هذه القضية وبرؤوا من الإرجاء اللي هو الأعمال الصالحة شرط الكمال. لكن العلماء أنكروا هذا. الشيخ ابن باز حكم على أنه عبارة العشرة كمال عبارة المرجع. اللجنة الدائمة شرح، الشيخ الغديان شرحه، المشايخ نفوا العبارة، والشيخ ربيع معهم، ونحن مع هؤلاء ولله الحمد والمنة. كل هؤلاء المشايخ عرضنا في هذه العبارة، ونحن معنا العلم المتين في فضل الله سبحانه وتعالى. فلما كذبوا علينا وقالوا قلنا الألباني مرجئ، قلنا حتى لقول الشيخ ربيع: يا شيخ، في واحد يقول الألباني مرجئ في مقطع اسمه عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، يا شيخ هذا طعن ولا غزل؟ أنا أقول للشيخ ربيع هذا وأنا عنده، أنا أقول للشيخ هذا وأنا عنده، أقول في أحد يا شيخ يطعن الشيخ الألباني في مقطع بعنوان عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، هذا يا شيخ طعن هذا ولا غزل؟ وقلت: يا شيخ الذي قلته أنت. فيقول: ما قالوا مرجئ كما برأ أحمد مسعرا وغيره، ولا أستحضر، يقول ولا أستحضر أسماءهم الآن، يقول له فلان مرجئ فيقول لا، وغيره يرمي بالإرجاء. إيش الحماس هذا؟ دافعه العداوة والحقد، ليس غيرة على السنة، والله كذبون، والله ليس غيرة على السنة، وإنما هو الحقد على السنة والانتقام لخصومها. فالغيور على السنة لا يفعل هذا، والله نحن أغير منهم على السنة وأشد نكاية في أهل البدع، وهم لا أثر لهم. الحداد الأول الكذاب يقول: أنا أحذر من سيد قط ومن الإخوان المسلمين من 20 سنة، وبعد 20 سنة مرت سنوات طويلة، يمكن تقارب 15 سنة أو 15 سنة، 35 عاما، ما رأينا له ورقة واحدة في الإخوان المسلمين. وهجم على الألباني في 400 صفحة، يقذفه وسمى كتابه الخميس، أي الجيش العرمرم، وهجم على أهل المدينة وكتبهم هجوما لعله أشد من هجوم على الألباني، وفالح آذى أهل السنة أشد من إذاء الحداد. طبعا الحداد الأول اللي هو مين؟ محمود الحداد المصري، هذا طعن في الألباني، وطعن هو اللي يعني نسب إليهم حرق كتب ابن حجر والنووي وكذا، ده الحداد الأول. وحكم عليهم أحكاما غليظة وبلغ في الطعن فيما شد من الحداد الأول. بارك الله فيكم. فالح ما سمعنا له طعنا في سيد قطب ولا كلام، والله غلاة القطبية يقولون أحسن منه، يخطئون سيد قطب أكثر منه، هذا إسهام. أنا كتبت ستة كتب في سيد قطب، لماذا؟ غير على السنة، غير على السنة بجد، وحربا للبدع والضلالات التي دس سيد قطب في الإسلام، وهي ضلالات منها الاشتراكية الكافرة الزاحفة من موسكو، ومنها وحدة الوجود، ومن الطعن في القرآن وأنه موسيقى وفن، ومن ترهاته، ومنها الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. أين أنت يا فالح من هذه العضغيب؟ أنت مثل الحداد الأول، كان يتبجح لكن ما عند عمل إلا ضد أهل السنة، وأنت خليفته الآن في هذا العمل، فأنت تدير الحرب الآن ضد أهل السنة، وليس هذه والله غيرة على دين الله، هذا كذب وفجور، والله ما هو غيرة على السنة بل حقد على أهل السنة، افهموا هذا بارك الله فيكم. أنا أعرف ألعيب هذا الحداد 35 عاما، وفالح 35 سنة أو أكثر، أين إنتاجكم في مواجهة البدع؟ ما في. من الذي واجه؟ ربيع أصبح مرجئا، ربيع حارب المرجئة، الألبانية حارب المرجئة، بارك الله فيكم. ما سمعت فالحا يقول إن سيد قطب يقول بوحدة الوجود، إن كان قال شيئا يخفيه ما أدري الآن، والله أعلم. دخل في تحالف مع القطبيين من الإخوان الحداديين وغيرهم من أهل البدع ضد أهل السنة، هذه الأعمال والأراجيف في موقعهم الأثري، المبتدع الحدادي هذه ليست غير على السنة، كذبون والله، يردون نصوص السنة ويردون كلام الأئمة، ثم يقولون أثريون، تأتيهم بالآيات والأحاديث والأثار والقواعد فيردونها، مما يدلك على كذبهم في ادعائهم أنهم سلفيون، ثم هم يدعون أنهم أثريون. الأثري والله يحترم السنة وأهلها، الأثريون يوادون أهل السنة لا يحاربونهم، هم على صلح الآن والله أعلم. أنا أريد أن أرى لهم كلمات في الحداد، في بشميل، في سيد قطب، في رؤوس القطبية، في رؤوس الإخوان، أريد لهم كلمة، أظنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم تصالحوا معهم والله أعلم، لا أستبعد أنهم تصالحوا مع هؤلاء لأنها أمور خفية، لكن القرائن والأحوال والتصرفات تدل على أنهم على صلح وتملأوا مع أهل البدع على أهل السنة. من الذي واجه هذه الأحزاب؟ ربيع، إذا لابد من انتقام منه ولابد من حربه. فتراهم فتحوا موقعا أسمه به الجمار، لا هم له إلى حرب ربيع، وطار فيه دفاع عن فالح وعن أبي الحسن وعن الحداد وبشميل. من الذي أنشأ هذه الجماعة المتحالفة؟ وموقع الأثري أنشئ من قبل أو من قبل نصيحتي لفالح لحرب موقع سحاب وأهل السنة الذين يشاركون فيه؟ المسألة مدبرة، ما واحد من هؤلاء إلا جاء ونفذ خطط مرسومة. عدنان عرعور، أبو الحسن، فالح، هؤلاء ينفذون خططا ضد أهل السنة ثم يتمسحون بأهل السنة. الألباني شيخونا والفوزان شيخونا و فالح طعن في شيوخ المملكة قبل غريم، الآن يتمسح بهم هو والحدادية. وهم من زمان والله، الحداد الأول وأتباعه كانوا يطعنون في ابن باز والألباني وفي الفوزان وفي صلاح الشيخ إلى آخره. وفالح الآن حمل راية هؤلاء الحددية. الحدديون لما تركونا ما رأيناهم إلا مع الفصاق والخطبيين وأهل البدع، وهم حرب علينا إلى يومنا هذا، وهو مستعد أن يمشي معهم لكن لا يستطيع أن يمشي مع أهل السنة. وهكذا الآن الحددية الجديدة التي يحمل لواءها فالح هكذا على هذا الخط، ونفس النفس ونفس الروح ونفس الطعن في العلماء. طيب يا أخي الشيخ النجمي، بعض علماء ايات كبار العلماء ما احترمنا لهم وتقديرا من ذلتهم، من تلاميذ الشيخ النجمي، وفالح لما ذكر النجمي وزيدا ومحمد هادي وغيرهم طعن فيهم واخرجهم من زمرة العلماء لانهم ليسوا في هيئة كبار العلماء. يا اخي بعض علماء الهيئة من تلاميذ النجمي وبعضهم من تلاميذ تلاميذه، فليست العبرة بالمناصب انما العبرة بالعلم والجهاد. النجمي جاهد اكثر من كثير من هيئة كبار العلماء، جاهد وناضل وربيع وزيد ابن محمد هادي، جاهد أكثر من كثير من هيئة كبار العلماء. بعض هيئة كبار العلماء يجيئون في طبق التلاميذ ربيع وزيد، ما شاء الله النجمي وزيد وفلان وفلان، طردهم فالح من زمرة العلماء. لماذا؟ لأنهم ليسوا من هيئة كبار العلماء. ومعلوم أن فالحا لا يحترم هيئة كبار العلماء وغيرهم بل ويطعن فيهم، وهذا شيء متواتر عنه. وأنا اضطررت لهذا الكلام لأنه يريد أن يجعل من مناصب هيئة كبار العلماء صولجانا لمطاردة علماء السنة الذين أدنوه بمخالفة منهج السلف، فأخرجهم بهذا الصولجان من زمرة العلماء بعد أن كان يدعو إلى تقليدهم ويكاد يخرج من الإسلام من يخالفه. هنا أنبه تنبيهين مهمين جدا لإخواني من طلبة العلم. بالنسبة لهيئة كبار العلماء في السعودية، لا يلزم من هذه الهيئة أمران. الأمر الأول أن يكون من كبار العلماء فعلا، هو في الهيئة لكن حجمه قد لا يكون من كبار العلماء، قد يكون طالب علم شيخ لكن لا يقال من كبار العلماء، فقد يكون حديث سن وأيضا لا يبلغ علم الفوزان وهؤلاء. هذا واحد. اثنين، ليس باللازم أن يكون من أهل السنة، فاختيار الهيئة ليس الضابط في أن يكونوا جميع على السنة، ففيهم من هو على السنة وفيهم من غيرها. انتبهوا لهذين التنبيهين. التنبيه الأول أن كلمة هيئة كبار العلماء ليس بلازم أن يكون كل واحد منهم من كبار العلماء وصفا فعلا، مش نظامية، مش أن هيئة مثلا رسمية أو كذا. الأمر الثاني أنه لا يلزم أن يكون من أهل السنة، فليس كل واحد في هيئة كبار العلماء نقول من أهل السنة، وليس كل واحد في هيئة كبار العلماء نقول له من كبار العلماء، فقد يكون ممن هو دون العلماء ويقال في الهيئة. في الهيئة ولو طلعتم الأسماء الموجودة تجدون بعضهم من الكبار وتجدون بعضهم مما ليس من الكبار، كما أنه قد يكون فيهم من أهل السنة وقد يكون فيهم ما ليس من أهل السنة. أنا نبهت على هذا التنبيه. نحن إذن لا نطلق القول في تحذير من كبار من هيئة كبار العلماء، ولا نطلق القول في تزكية كل من فيها، بل نقول الكبير كبير العلم والقدر سواء كان في هيئة أم لا. شيخ ربيع ليس من الهيئة ومن كبار العلماء، الشيخ زيد ليس من الهيئة ومن كبار العلماء، مثلا الشيخ النجمي ليس من الهيئة ولكن من كبار العلماء. نعم، وأظن فيهم، شوف كده محمد، يمكن فيهم المطلق، والمطلق هذا إخواني أصلا ليس من أهل السنة والجماعة، فيهم بعض هؤلاء. شوف هات لي الهيئة الآن الموجودة الآن. نعم، المناصب ليست مقياسا عند أولي نهى، فقد كان معظم أئمة الإسلام لا يشغلون مناصب، سعيد المسيب والقاسم، كما يقال أيضا أئمة الحرم، ليس باللازم أن يكون أئمة الحرم من كبار العلماء، وليس باللازم أيضا أن يكون أئمة الحرمين على السنة جميعا، فيهم من هو على السنة وفيهم من ليس كذلك. انتبههم، لان بعض الناس قد يظن ان هم اللي بيختار هؤلاء العلماء الكبار ويكون باختبار في السنة لا، هذه يعني اشبه بالوظائف. ائمة الحرمين منهم ومنهم، منهم ومنهم. نعم. اي يقول قد كان معظم أمة الإسلام مشغول مناصب سعيد المسيب قاسم محمد سالم بن عبد الله بن عمر إلى آخر الفقهاء السبعة المشهورين، ومالك والثوري والليث والأوزاعي وابن عيينة والحمدان وابن مبارك والقطان وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم ودارقطني وعبد الغني المقدسي وضياء المقدسي وغيرهم من أمة الإسلام، وكان هم مراجع للأمة وعلمائها وقضاتها والمفتين فيها رحمهم الله. شيخ الإسلام في زمان ما كان له منصب في الدولة، وكان كبار العلماء وكبار القضاة والهيئات الموجودة يتضاءلون أمامه وتتلمذون عليه وينهلون من أمير علمه، بل كان بعضهم من الأشاعرة الكبار. فالناحية العلمية لا تقاس بالمناصب، وده حق فعلا، الناحية العلمية لا تقاس بالمناصب بل تقاس بالعلم والواقع. أنا أريد أن أسمي وأقول فلان وفلان من تلاميذ الشيخ النجمي، كيف يقول إن علماء الهيئة معتبرين والشيخ النجمي وإخوانه غير معتبرين في القضايا يعرفها صغار طلاب العلم؟ إنها لموازين حدادية فاسدة، حداد وزمرته طعنوا في العلماء، فالح طعن فيهم أكثر من حدادية، طعن في السلفيين فالح طعن أكثر منه، حداد طعن في الألباني فالح طعن فيه، حداد طعن في ربيع فالح طعن فيه، بارك الله فيكم. ما هو الفرق الآن بين حداد وفالح؟ ما هو الفرق بين الحدادية والموجودين وحدادية الأولى؟ ومثلهم أيضا رسلان، فرسلان هذا على منهج الحدادية تماما. لا، أنا قلت في مقطع ودللت على ذلك بأن الرسلانية أشد من الحدادية، وما أقول هذا يعني من قبيل مبالغات، أنا ما أحب المبالغات أبدا، كل حرف أزن الحمد لله. وقلت حيثيات ذلك: واحد، أن الحدادية يبدعون ببدع موجودة بالفعل لكنهم يغلون في الحكم، فمثلا ألباني خلف في كلمة فيبدعون بالكلمة لكن يقولون في كلمة وفعلا كلمة موجود، الحدادية ينتقدون بفعلا المخالفات موجود. أما الرسلانية فإنهم يبدعون بغير بدعة ويضللون بغير مؤاخذة. مثلا هذا بائع زيت، هذا بائع صابون، هذا ما أدري راسه إيه، هذا لا يوجد عن الحدادية قط. واحد كرش مدلدل، هو كمان هنجي التحذير بالكرش كمان، هذا عجيبة يعني، هذا عجيب. الحدادية فعلوه، هات محمود الحداد، وهذا ألا والله صحيح، فلان كرش مدلدل، فلان سمين، فلان راسه مش عارف ايه، فلان امه تعصرت في ولادته، فلان بائع صابون، فلان معالج بهائم، فلان، هذه مؤاخذات. هذه هذا واحد. الامر الثاني انهم يضعون اشياء لا يبدع بها الانسان، مثلا البيئة لهذا منتمي لقبر البيئة لابو غنام، او ضريح البيئة لابو غنام. عندنا واحد اصلا ضريح كبير في بيلا اسمه ضريح البيلا ابو غناه، هذا ضريح البيلا ابو غناه. طيب هذا انا منتسب اليه، الا يعني انا بيلي منتسب لبيلا ابو غنام؟ اولا البيلا عندي ليست ماذا، نسبه، انا من بيلا لكن انا لست منتسبا لبيلا، ما اقول بيلا يبقى بيلاوي، انا بيلي، بيلي هذا اسم جدي، اسم علم، ما هو بنسبه هذه. ها طيب، ولو انتسبت البيئة المنتسبة إلى البيئة أبو غنام، إيه الإشكالية في ذلك؟ فأمر عجيب يعني، هؤلاء فاقوا الحدادية. ليه؟ لأنهم جرحوا بغير جارح. أما الحدادية جرحوا بجارح، لكن جرحوا من لا يستحق التجريح بهذا الجارح. فلهذا الرسلانية أشد منها. أدا واحد. اثنين، أن الرسلانية طعن في علماء المملكة. هذا ابنه يقول بأن العلماء المملكة بقر إلا الفوزان. هتقول لي طبعا ده كلام ابنه، مش كلام مين، مش كلامه، نقول يلزمه الرد، وقد وصل هذا أن يرد على والده، لكنه يثني على ولده مع هذا. طيب الأمر الثاني، هو بقى نفسه طعن في علماء المملكة، هو نفسه طعن في علماء المملكة. في تجد بعض المواضع عندك، في بعض المواضع موجودة، انتبه يا أحمد، في بعض المواضع موجودة وهو تكلم في علماء المملكة، تجد هذا عندك لما تكلموا في بعض يعني أمور موجودة عنده، فقال هؤلاء وكذا وبعضهم يعني لا يفهمون واتهم. هذا موجود المقطع هذا موجود موجود هذا لو تجيبه في مؤاخذة رسلان. فإذا طعن في عمال المملكة هذا موجود. طيب والأمر الثاني أنه جرح غير جرح هذا موجود. يبقى من أيوما أشد الرسلانية والحددية؟ الأخف فقط في الرسلانية أن ملف للأسف الشديد لم يطلع عليه عالم كبير فيسقط على أم رأسه. من هو رسلان عند حداء محمود الحداد ولا فالح الحربي ولا 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 إلى آخره؟ هذا أشد منهم بكثير جدا. لكن المسألة فعلا التي ابتلي بها السلفيون أن ملف لم يرفع على أحد من كبار العلماء وطلع عليه ويقول هذا مثلا لي شر ويحذر منه. هذا فقط وده ابتلاء. نحن لا يعني أن يحذر منه عالم لو يحذر طالما أنه توفر شروط التحذير منه فهذا موجود وللأسف الشديد. سبحان الله. حتى هذا سليمان الرحيلي ممن أرسلنا له الملف وكذا ومع ذلك ما يلتفت إلى الآن يزكي. ولعلنا إن شاء الله نوجه له رسالة في هذا الباب موجودة. وإحنا وجهنا له رسالة من قبل ولكن لا يفتحون مثل هذا. لكن أبو الحسن لكن الحلبي كله بيهجم عليه طالما الشيخ ربيع تكلم فخلص فتح الباب. فهذا يعني من حكمة الله وتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن هو أشد الكلام اللي أنا بقوله الآن لو يعلموا عنه ربيع بن هادي ولو يعلموا هذا لحذروا منه أشد ما حذروا من هؤلاء. نعم يقول بل هؤلاء أشد وأسوأ وأكذب. فهذا هو الواقع. أنا أرى أن هؤلاء الحددية سيلحقون القضية في الجمع بين الخروج والإرجاء فمخالفات فالح وتأصيلاته الفاسدة والغلو الشديد فيه إلى ما يقارب من درجة التأليه لا يعد من أخطاء عندهم أي لا يضرهم على إيمان ذنب. أخشى أن يأتي يوم نقول لهم موسى طعن في سيد قض وهم يقولون ما في شيء. نقول لهم طعن في الصحابة يقول ما في شيء. طبعا أيضا رسلان إذا كان سيد قض بطعن في نبي الله موسى فرسلان طعن في كم نبي؟ خد عندك نبي الله موسى قال نفس عبارة سيد قض. طب اثنان نبي الله داود لما عاد إليه ضمور. ثلاثة نبي الله إبراهيم لما تعجل وهدم الأصنام فأعادوا بناه من ذهب أما النبي هدمان في قلوبهم أولا. أربعة نبي الله أيوب لما وصف إليه الأمراض المقززة وقال صح عن رسول الله. لا تلتفت إلى كلمة أن أنا لما قال أنا نقلت أو ذكرت ما قال ابن كثير لا كذاب. هذا كذاب. المؤاخذة عليه ما كانت في أنه نقل ما نقل ابن كثير وإنما قال صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كما صح عن رسول الله فلعب على الناس وقال أنا نقلت ما قال ابن كثير. طيب كذلك أيضا يعتقد نبوة أبناء يعقوب 11 واحدا يعتقد نبوته وطعن فيه بأنهم حسدا وغير ذلك. فبالتزامه هو أنهم أنبياء يكون أيضا طعينا في الأنبياء. كل هذا موجود إلى الآن لم يرجع عن واحد سوى أيوب اختار أسهلهم وقال قلت ما قال ابن كثير. طبعا هذه ركاكة علمية. ماذا لو قال ابن كثير غلطا أقول إيه؟ ها؟ الأنبياء عندنا من أجوار السنة والجماعة الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة. إنما بقى أن كان أيوب ابتلوا بالدود ويطلع ويدخل والكلام من ده هذا كله كلام فاضي. الأنبياء معصومون. الأنبياء ليسوا معصومين من الأمراض يمرضون. النبي لما قال عائشة ورأسه قال وأنا ورأسه. والنبي كما في الصحيح في آخر حياته أصيب بالحمى حتى أنه كان يقول أغيق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. لكن الأمراض المنفرة الله يحفظ منها الأنبياء. يبقى هذا وقع في أمرين نسبة أمراض منفرة حتى لو قال ابن كثير. طيب اثنان كذب فقد قال صح عن رسول الله ولم يصح عن رسول الله. نعم هتشوف كلام في ملف أحمد. نعم ثم قال أخشى أن يأتي قوم تقول لهم موسى طعن فيه سيقدك أو الصحابة. طبعا أيضا الله طعنت في الصحابة رسلا. سبحان الله أقول هذا غصن ده مصيبة والله يا أخواني هو يعني محنة فعلا طعن في صحابة كثر في حنين وفي بعض الصحابة كالذي وصفه بأن الفئران تلعب في بيته ما أدري إيه، وكذلك أيضا الصحاب الكرش وما أدري إيه وبطنه ما أدري إيه. المهم بعض أشياء كده له نصف أو ربع تراجع في مسألة الصحابة اللي كان بيتوضأ وكذا إلى آخره، ومع ذلك جلس يدافع عن نفسه وأنا ممن رد على كذا وممن يعني نصر الصحابة، مع أنه قعد مع أبي الحسن مقاريب القاعدة. لما ورد عن أبي الحسن طعن في موضع قال، لما أبو الحسن بيقول أنا مطعن في الصحابة، قال أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد طعن في الصحابة لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. طب هو نفس المسألة، أنت الآن رفضت تبرير أبي الحسن أن ما أطعن في الصحابة، نعم، وأنت الآن تقول أنا ما أطعن في الصحابة. شيء كثير نقول، يعني احنا بصراحة أنا حتى دائما أقول إخواننا اللي إن شاء الله يريد التدريب على مسألة الردود يأخذ أنموذجا رسلا، لأنه سهل وكويس وكثير جدا هيجي معك. ولهذا احنا تعرفون احنا صرنا في طريقة هؤلاء عليه تتبع رسلا، واحد المخالفة منقولة من كلامي نص، اثنين رد هو على مثل هذه المخالفة، ثلاثة رد العلماء على هذه المخالفة. منهج والله الحمد لله من علمي. ولهذا سقط رسلان، وانتم عارفون رسلان اللي يدخل ضد كل اسلوب يستعمله شريف وغير شريف، وظن ان الشام يعني البير ده ما مش ياخد فركه كعب، يعني ما ده مقربي وحلبي والناس دي كلها يعني ما، ولكن والله الحمد والمنه صار يهرف بملاعب، فقد اعصابه اصلا. حتى كان عمي بيقول كده، هل من رجل يمنع هذا او كذا، وكان يبلغ فينا بلاغات مش بيكتبها على المنبر يا اخوان، في واحد في غفر الشيخ بيقلب على الجيش وبيعمل وبيسوي. فقد سيطرته، وذلك لان الردود والحمد لله مبناها على علم، مبناها على ورع، مبناها على حقائق موجود. ومما فقد سيطرته في هذا مثلا هشام بن ابي في الانبياء، طيب ماشي ان شاء الله ما عايز يحط عنوان جنب عنوان، طب نشوف بقى هشام بن ابي طعن في نبي مين، نطعن في النبي محمد. اصل بيقول في الحديبيه ان النبي لم يتنازل صلى الله عليه وسلم في الحديبيه عن كذا وكذا، واحنا بنرد على الحزبين يعني لم يتنازل عن شيء من دينه. اذا هشام البيلي يجوز ان النبي يتنازل، فكونوا ينفي ان النبي لم يتنازل معناه ان كان ممكن النبي يتنازل طعن في انبياء. طب خلصنا من دي، هشام البيلي طعن في انبياء. طب هشام البيلي يطعن في الصحابه ليه بقى ان شاء الله؟ قال عن عائشة رضي الله عنها بأنها تلميذة النبي، ومعلوم أن التلميذة في عرفنا هي قليلة العلم، ولا ده احنا بنقول مثلا في أولى ابتدائي ده تلميذ، لكن ما بقولش أولى جامعة تلميذ، بقول طالب. يبقى كون أنا أقول عائشة تلميذة يبقى وصفتها في عرفنا بإيه؟ يبقى طعن في الصحابة. أجيب لي عنوان، أجيب لك عنوان، أقول فقد اتزان أصلا، فقد زانه. ولهذا هو يود لو أن المرحلة دي لم تكن موجودة في حياته، ود والله. يقول تعالى فين، لا أنا فين أيوب أهو، لا يقول شوف تلاعب الرجل. يقول هو وقد صح عن النبي أن أيوب نبي الله لبث في به بلاء 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلى رجل من إخوانه، وكان ما كان من عظم البلاء الذي أنزله الله رب العالمين على نبي أيوب حتى طرح هنالك على مزبلة عند قومه، وحتى تحمه القريب والبعيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين ابن كثير؟ سمعت ابن كثير؟ يأتي مؤخرا يقول ابن كثير، أنا نقلت ما قاله ابن كثير وقلت قال ابن كثير، خلاص ردوا على ابن كثير. فين ابن كثير يا أمة الإسلام؟ فين ابن كثير؟ صح عن رسول الله بهذه هذا رسله، لكن لله حكمة. والله يا أخواني لله حكمة أن ملف هذا الرجل ما رأه واحد من كبار العلماء، لسيما ربيع بن هادي. نعم نشوف معلش الطعن في العلماء يا ابني موجود له مقطعين، مقطع اللي هو بتاع ابنه ومقطعه هو موجود. لان انا اصلا دماغي ناشفه قوي، ما بحبش انا لما اكون حاجه لازم انا وقعتكم على حد يمشي يقول يمكن الشيخ عنده تحمل شويه حبش انا الكلام ده اصلا انا شيخ. نعم ايوه انا عايز كلامه هو. ما انا بقول ما هو احنا نجيب ابنه كان بيقول ان علان هناك بكر هيطلع لك فصل يقول لك ايه بقى. ما هو بس مش كلام، ما هو كلام ابني. انا سيب ابني يقول علماء مكة بكر ده انا اضربه على ام رأس. يبقى هذا ردي على ابني تدون في التاريخ. ما جبتليش انتوا برضو رد ربيع بن هذا على ابني. وما الاجزاء بتاعك انت بتعمل ايه بقى؟ غصان بيقول ايه بقى؟ لان كثيرا من الناس اليوم يحتكم الى من لا يدري في اللغة قبيلا من دبير، وهم يهرفون بما لا يعرفون، وإن على قدرهم بالنسبة للمسائل العلمية الشرعية إلا أن أكثرهم لا حس له في اللغة ولا ذوق له فيها، مثل هؤلاء لا يحتكم إليه. كان في بعض موضوعات رفعت إلى علماء المملكة زي الشيخ عبد الرحمن محي الدين وغيره. أيضا قال ها طيب ده مسألة البقر، هذه مسألة البقر له كلام تاني، رسلان له كلام تاني غير برضو الموضع هذا. فين يقول
يا ابن الحلال متصل يتصل بيسأله هل دي كلمة الشيخ رسلان ولا كلمة ولد عبد الله؟
ايه دعك من هذا من زهران، اللي برضو بيقول ايه انه لان زهران لما سئل عن عبارة البقر دي عند احد بتاعت ابن رسلان فقال يا ابن الحلال كل كلمة قالها عبد الله انا متأكد ان رسلان قالها قبله. لا والله انا مش، انا عن نفسي مش متاكد ان رسلان قالها قبل. انا ما اظن ان رسلان قال هذه الكلمه كل علماء مكة بكر، ولا اظن ان هو يقولها صراحه. انا عن نفسي ما اظن ان هو يقول. شوف زهران بيتهمه بيقول يا ابن كل كلمه لعبد الله يبقى رسلان قالها قبل. لا والله لو ما كل كلمه قالها عبد الله يبقى رسلان، يبقى بلازم رسلان قالها قبل. ولا يمكن اجزم ولا حتى اطرحها ولا اخذها مؤاخذه. انا مؤاخذتي رد على ابن ربيه. تمسك ابناء المسلمين عملتوا الراس وبطن و... ما تقول ارضع. يبقى احنا المؤاخذة ايه؟ ها انا عرفتك انك قال كده وابنك قال ذلك، يبقى المؤاخذة عليك ايه؟ رد على ابنك. مش انت بترد على حسان وحوين وهؤلاء، ما ترد على ابنك. طب المؤاخذة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. لكن انا اقول كل كلمة قالها عبد الله يبقى بلازم قال حسان؟ لا ما هو بلازم. ولا اتدين الله بهذا، ولا تضيع الله بهذا. طيب يقول الآن لا يقولون كيف تتميع يا فالح في قدس سيد قطب وطلب طبيب وكذا وكذا، وهو يطعن في الصحابة والأنبياء وتحيل مع الكتاب الضلال، وتقول استفيد منه كيف نلغيه مع الكتب الأخرى، وكيف تقول يستفاد منه فيه فوائد ما شاء الله. هذا يقوله القطبية، يقول مثل هذا الكلام وأقسم منه. و والله بعضهم على غلو في سيد قطب يقول لا تأخذ منه العقيدة، وفلح لم يقل لا تأخذ منه العقيدة، دفع الناس إلى الاستفادة من كتابه، ونحن نقول لا تأخذوا من كتب سيد قطب شيئا، لا تأخذوا منه. نعم يعني الشيخ يقول إن فلح كان يحيل، لعل الشيخ سمع أو اطلع. تغنيكم كتب أهل السنة، لأن في كتب سيد قطب الهلاك والدمار، لو تقرأ في العدالة تجد الطعن في الصحابة والاشتراكية وتأصيلات فسيدة وتحريف النصوص، الظلال فيه من البلايا والعقائد ما لا يعلمه إلا الله. كيف تحيل الشباب عليه وتقول استفيدوا منه؟ هذه نظرة قطبية منك يا فالح، وهل أنت على علاقة خفية مع هؤلاء تتظاهر بشيء من الطعن فيهم وتبطن شيئا آخر أم ماذا؟ ماذا تجيب؟ ماذا بتغش يا فالح؟ هل ترى هذا من النصيحة؟ هل عملت أهل السنة بمثل هذا اللطف؟ وهل ترى الآن أنك من أكبر المعين؟ طيب شوف الشيخ حط على فالح لأنه إيه؟ نصح بكتب سيد قطب. طيب بكر أبو زيد نصح بكتب مين؟ سيد قطب. واعتبرك كتب مين؟ ابن حجر وايه والنووي. والشيخ يضلل فالحا لانه بيحيل على كتب سيد قطب، يبقى يستوجب هذا تضليل مين؟ بكر ابو زيد، لانه يحيل على سيد قطب. ويتهم كمان ربيع بن نادي بانه عنده غلو في هذه الكتب، وقد ضغط على الفاظه حتى ولد منها احكاما جائره. ويقولون اليوم مثلا بعض الناس يقول لكن الشيخ ربيع ما بدع بكر أبو زيد، ونقول بكر أبو زيد وقع في البدعة بجميع أركانها، ووقعت البدعة عليه. واحد، عرف ضلال سيد قطب. اثنين، قامت الحجة عليه بذلك. ثلاثة، رد هذه الضلالات ودافع عن سيد قطب. أربعة، طعن في من رد على سيد قطب والشيخ بكر والشيخ ربيع. خمسة، متهم في طريقته العلمية، عند خيانة بكر وزير، عنده خيانة لما جاء يرد على الشيخ ربيع بأن الشيخ ربيع عنده غلو في رد، أتى بعبارات يمكن أن يكون له مدخل زي القرآن مثلا صنع الله، لكن ما جابش مثلا طعنه في النبي لاموس، ما جابش طعنه في عمرو بن العاص الصحابي، ما جابش تكفيره لأبي سفيان وأنه أسمى إسلام اللسان لا إسلام الجنان، ما جابش الكلام ده. ليه يا بكر أبو زيد ما جبتش هذا؟ أنت بتدافع عن سيد قطب، هات كل تركة سيد قطب ودافع عنه، إنما جئت بعبارات يمكن إيه زي الرسلان كده. رسلان لما جي مثلا يتراجع مره في الخطبه فجاب ايه قلب، والله بعض الناس اخبرني ما ادري كنت قلت مره ولا مش عارف كتبت مش عارف ايه كده، ان انا قلت ايه شاءت قدره الله. لا هو لا، انا راجع عن الكلمه دي شاءت قدره الله. بقى انت سايب بلاوي متلتل، يعني القتل دول عندك والجرائم دي، وجايب والله كان مره مش عارف لقيت بارزه في جيبي كده مش عارف ايه جت لي منين، فانا قلت لا يا جماعه هي مش البارزه دي مش بتاعتي، شوفوها بتاعت مين يا جماعه. الا يعني انت كل الجرائم دي وجاي على جنيه في جيبك ونص جنيه تقول اصل انا مش عارف جالي منين والله مش عارف، بس عموما انا مش عايزه اصل مش بتاعي. جاي يختار لك حاجه يعرف يتكلم فيه، يختار لك حاجه ما تسقطش. مين وارد ان واحد برضه لسانه يزيل يقول لك شاءت قدره الله مثلا، شاءت قدره الله، لكن تركه الانبياء اللي مش عند سيد قطب. يا امه الاسلام سيد قطب، كل ما نيجي نتكلم نقول سيد قطب طعن في نبينا موسى، سيد قطب طعن في نبينا، واحد من طعن الرسول في الانبياء طعن صدق في نبي الله موسى، تخيلوا. يا الله لله حكمة، الله يا الله ابتلانا ابتلى الأمة برسلنا دي حكمة. أكن الشيخ ربيع والمشايخ يقوم الدنيا وما عداش على سيد قطب لأن طعن في نبي الله موسى، وأحد طعنات رسلان في الأنبياء كلمة سيد قطب، أحد طعنات رسلان في الأنبياء لا حكمة. الحمد لله لا نشك في عقيدتنا ولا مناجنا، فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف تحمل الشباب يا فالح على كتاب حواء مثل هذه، كتاب حواء مثل هذه الأشياء الفسيدة والبلايا الكثيرة الخطيرة، وقد قرأت ما كتبه شيخك ربيع أيها التلميذ العاق والجاحد المعروف، قرأت كتب شيخك وعرفت سيد قطب وغيره من كتبه، كيف تقول مثل هذا الكلام هزيل من تذكرت الآن؟ سبحان الله، شوف هذا الرجل لما لم يجد شيئا، ليه الطلاب مطلعين كتاب كده الرد عليه؟ في الرد عليا في وانا بلقي بعض الابيات كده وكذا، يقول لك ده فيه كسر في البيت ومش متناسب مع قواعد العروض. ما شاء الله تبارك الله، وانا بقرا الابيات، يعني هو انا بقرا ابيات؟ انا لا اقرا قراءه شعريه، نقرا ونستدل، لا لا لا، هذا لا يقراها قراءه عروضيه، هدفها العروض، اشياء لم اسمعها في حياتي يطعن فيها في انسان. انتوا سمعتوا في حياتكم ان واحد يطعن فيه في الطعن في الصحابه لانه قال عائشه تلميذه النبي؟ سمعتم واحد يطعن في النبي لانه لم يتنازل؟ يبقى ممكن يتنازل. طب اطعن في عائشه بقى لانها قالت لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، يعني ممكن عائشه ممكن يكون فاحش ومتفحش. ما كان محمد أبا أحد من رجالك، لا لا لا، ده كان ممكن بقى يبقى أبا أحد من رجالين، هذا رجل يعني انعدمت قواعد العلم عنده مطلقا، مع المروءة مع رجولة مع كل شيء. اللي يعير واحد له معالج بهائم، يعني واحد في كلية الطب دكتور بيطار يقال معالج بهائم مثلا، وبائع الصابون والزيت ومش عارف ايه، واحد فاتح محل منظفات، أمال نفتح ايه اصلا؟ طيب نعمل لك ايه يعني مثلا؟ نعمل ايه وقولي يبقى طبيب بشر؟ يعني حاجة عجيبة، يعني مش عارف والله. هذا يقول كيف تقول مثل هذا الكلام الهزيل حول ضلال، وكيف تنسى ما في كتب الأخرى فلم تحذر منها؟ أليس هذا من الغش والخيانة للإسلام والمسلمين؟ وأظنها هي الفتوى الوحيدة في حياتك عن سيد قطب، وما هذه الحرب التي لها ودت فيها على السنة بكل شدة وقسوة وكذب وافتراء؟ وهو في ظلاله يحيل على كتب الأخرى كالتصوير الفني الذي يجعل فيه نصوص القرآن ميدانا لفنون الموسيقى والمسرحيات والتمثيليات والسينما، نعوذ بالله من هذا الضلال البعيد. اقرأوا كتابي نظرات في التصوير الفني أو كتابي، والله عتات أهل البدع ما قالوا في نصوص القرآن بعض ما قاله سيد قطب، حيث حول سيد قطب نصوص القرآن إلى ملاعب وتمثيليات وموسيقى الأشياء أخرى من فنون الفساد. أنا أعطيتكم هذا الدرس لأبين لكم كذب هؤلاء الحددية وافتراءهم مثل الخوارج تماما الذين هم من فجر التاريخ يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة. الآن الحددية على رأسهم فالح يعيدون نفس الأسطوانة كما يقال أسطوانة الخوارج وغيرهم من أعداء السنة، الآن فالح يعيدها من جديد ليديرها على رؤوس أهل السنة والجماعة. قبل أيام وأنت تقول الخوارج يصفون على السنة بأنهم مرجئة، واليوم أنت أشد من الخوارج في نبذ أهل السنة الغيرون على السنة أكثر منك ملايين المرات. ترمين بالإرجاء، حاربوا الإرجاء أكثر منك، أنت ما حاربت الإرجاء، الآن أنت تحارب أهل السنة. أبعد الناس عن الإرجاء وشد الناس حربا عليه، فلا تكذب في وصفهم بالإرجاء ولا تضارب الغير على السنة، فإن في الناس بقية وأذكياء وفطناء. هؤلاء الحددية تأتيهم الآن والله بنصوص وأثار الإقناعين في قضايا افتعلوا على أهل السنة يرفضون ويأتونهم بكلام ابن تيمية وابن القيم وفلان وفلان من الأئمة والله يردونه. أنا أعتقد أن الحددية الأولى ما وصلوا إلى هذا الحد فاحذروهم وحذروا منهم، فإن لم يتوبوا إلى الله ويتداركوا أنفسهم فهم إلى السقوط في الهوية التي سقط في أهل البدع قبلهم، ومصيروا مصير من سبقهم، لأن الله وعد على الحق بالنصر فقال الحق سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون. فمهما تبجحوا للناس بأنهم أثريون وأهل حق فليسوا على الحق، بل هم على الباطل وليسوا أثريين، بل هم أشريين وبطريين من الأشر والبطري، ليسوا من الأثر وأهل وأخلاق أهله ومنهجهم وضعين في شيء. حذروا منهم، تآلفوا فيما بينكم، تآخوا، تعاملوا بالأخلاق والأداب الإسلامية بينكم وترحموا وتعاطفوا، فإن أهل البدع والضلال وأصناف أهل الملل يتكتلون ضد أهل السنة ويحاربونهم وجعلوا الحددية رأس حربه حربة في نحر أهل السنة، لكن يحطم الله حرابهم كما حطمها سابقا يحطمها الآن ولاحقا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.